يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متميزة بإذن الله، هي الأولى في هذا البث المشترك الذي سيكون بإذن الله تعالى بين قناتي الحكمة وقناة أعمال. في بداية اللقاء اسمحوا لي باسم مشاهدي الحكمة وإدارة قناة الحكمة أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على قناة أعمال ومكتب تمثيل القاهرة على هذه الاستضافة الكريمة منهم في هذا الاستوديو المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يزيده بركة بدخولنا فيه. كما أستسمحكم الآن أن أرحب بشيخ الحبيب وضيفي الكريم الشيخ الكريم الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا ومرحبا بك في قناة أعمال ومعها الحكم.
يا مرحبا، حصلت البركات.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب،
والقران مبارك ان شاء الله عز وجل.
الله يحفظك.
الله يبارك
فيك. ارجو ان يكون يعني من يمن الطالع ومن فضل الله عز وجل علينا وعلى اخواننا في قناه اعمال ان نبدا بذكر ما سنقدمه لمشاهدينا في رمضان، في شهر رمضان المعظم الذي اطل علينا وسياتينا بعد ايام قلائل. فمن باب يعني ان احنا نبشر مشاهدينا، نذكر بعد إذن فضيلتك في البداية هذه البرامج التي ستكون بثا مشتركا بين قناتي الحكمة وقناة أعمال. وبرضو لو حضرتك حبيت تعلق على أي شيء يعني أتشرف
بذلك. تفضل عزكم الله.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الحكمة وقناة أعمال، سيكون هناك بث مباشر مشترك بين القناتين في شهر رمضان المعظم. يوميا هناك مجموعة من البرامج النافعة المباشرة وغير المباشرة، لكني سأتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن هذه البرامج التي ستكون أو التي ستكون على الهواء مباشرة. من الصباح هيكون في برنامج مباشر في حوالي 11 صباحا بتوقيت القاهرة، 12 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، برنامج بعنوان صحتك، هيكون برنامج طبي يومي مباشر على الهواء مباشرة بإذن الله عز وجل. ثم فقرة أخرى مباشرة في 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، برنامج شيخنا الحبيب الكريم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، برنامج هدى وبينات. هذا البرنامج المرة الثانية على التوالي أو للسنة الثانية على التوالي يأتينا على الهواء مباشرة من السعودية هدية من الشيخ الكريم محمد صالح المنجد.
نسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به. الشيخ محمد يعني مستغن عن التعريف به وعن الإشارة بفضله، فنسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وأن ينفع المسلمين بجهوده وبعلومه في الدارين.
نعم، جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
احنا طبعا بنقوم ببث برنامج أو حلقات ومتابعات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من الإمارات العربية المتحدة في الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. في برنامج مهم جدا هيكون على الهواء بتوقيت مصر إن شاء الله الساعة 10:00 مساء، برنامج أشراط الساعة، هيكون لفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، وأنا هبقى أكون قاعد جنبه كده أنظم له الاتصالات.
الله المستعان.
هتحب تقول لنا نبذة عن البرنامج ولا كفاية
البرومو؟ كفاية البرومو المدمر.
بارك الله فيك.
الله يحفظكم. الله.
هو طبعا كانت فكرة البرنامج ان احنا اخترنا هذا الامر لاهميته ولخطورته.
صحيح.
ولكثرة الغث والسمين فيه، فطبعا نحن في منهج يعني القناة ومنهج الشيخ كما هو معروف دائما انتقاء الصحيح الثابت الراجح لبثه لعموم الأمة. فنظرا لكثرة يعني الغبش في الأمر فاخترنا هذا البرنامج أن يعني نفعل ما نعتقده بإذن الله صوابا صحيحا ونقدمه لمشاهدينا في برنامج حواري بإذن الله يكون ماتعا، وستكون في المسابقة الكبرى التي تقدمها قناة الحكمة لأول مرة يعني في تاريخ القناة، 15 جائزة عمرة، كل يومين هنعلن عن الفائز في هذا البرنامج، والشيخ تكرم منه هيعلن اسم الفائز كل يومين، وهذه الجوائز مقدمة هدية من شركة مودة للحج والعمرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
جزاهم الله خير.
من البرامج المميزة هتكون يوم أشراط الساعة، يكون من السبت للخميس. نعم. يوم الجمعة في نفس التوقيت برنامج اسمه ديجيتال لايف، الحياة الرقمية، هيكون أعتقد يعني الأول من نوعه في قناة الحكمة وفي قناة أعمال وكذلك في القنوات العربية، لأنه هيقدم الحياة الرقمية التي أصبحت يعني جزءا منا وجزءا منها نحن.
نعم.
شئنا أم أبينا الحياة الرقمية هيكون تقديم المهندس المتألق نجم قناة الحكمة وليد عبد المقصود، اللي هنشوفه أيضا على الهواء مباشرة في برنامج آخر كلكم عارفينه اللي هو فاصل شحن، هيبقى يوم الاثنين. فاصل شحن هيكون يوم الاثنين الساعة 11، وديجيتال لايف هيكون يوم الجمعة الساعة 10. معنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، هيكون معانا على الهواء مباشرة في برنامج رمضان في عيون الشعراء، هيكون الساعة 11 يوم الأحد ويوم الخميس. شيخنا الحبيب الكريم الشيخ محمد الكردي في برنامجه المتميز كفاية مشاكل، هيكون على الهواء يوم السبت ويوم الخميس الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، طبعا 2:30 توقيت مكة المكرمة. معانا الدكتور طه أبو حسين صاحب برنامج يوم الأسرة الاستشاري المتخصص في علوم التربية وعلم النفس، هيكون معانا يوم الخميس في 1:30 بعد منتصف الليل. طبعا شيخنا المتألق دائما الحبيب إلى القلوب الشيخ الكريم الشيخ أبي إسحاق الحويني هو ضيفنا كل ليلة في برنامج مسجل بعنوان مدرسة الحياة كما اعتدنا معاه. هنقدم لمشاهدينا في أول 3-4 أيام من رمضان محاضرات قدمت في رحلته الأخيرة في ألمانيا، أو هي أشبه بلقاءات مع كثيرين من الألمان والأوروبيين الذين أكرمهم الله عز وجل بدخولهم في الإسلام، تبث حصريا ولأول مرة على قناة الحكمة وقناة أعمال، هتكون في الفترة بعد حوالي يعني نص ساعة كده من أذان المغرب، يعني نبدأ بعد الأذان المغرب على طول عندنا برنامج على مائدة الإفطار مع فضيلة الشيخ أبو أنس البشبيشي، ثم بعد هذا البرنامج يأتينا برنامج فضيلة الشيخ الحويني مدرسة الحياة. طبعا هناك العديد من البرامج المسجلة هتنزل تباعا على الشاشة، وفي كمان معنا برنامج يومي هيكون للشيخ طارق عبد الحكيم اسمه المقرأة.
نعم.
مقرأة القرآن الكريم. يعني أنا حبيت يعني بمناسبة يعني هذا البث الجديد وهذا الاستوديو الطيب المبارك بإذن الله عز وجل، نحن نبدأ في اللقاء بتنويه عن بعض البرامج التي ستكون على الهواء مباشرة في هذا البث المشترك الجديد.
صلى الله ينفع بها ونبارك فيكم جميعا، اللهم تقبل سعينا وإياكم.
حضرتك طبعا هتكون يعني ندمنا المرتقب بإذن الله.
الله المستعان، إن الله من إليه راجعون.
صلى
الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل.
اللهم
أمين.
شيخنا الحبيب طبعا أنت تتابع الأحداث وتتابع معنا وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة أو المسموع. حصل كده قصة من حوالي 14 يوم أو أقل من 14 يوم من جريدة اليوم السابع، كانوا نوهوا عن رواية كان عنوانها صادم للمشاهدين أو للقراء.
نعم.
لكاتب يعني اسمه أنيس الدغيدي، وكانت الجريدة بتقول إن هي هتنفرد بنشر هذه الرواية.
نعم.
بعنوان محاكمة النبي محمد، وكان فيها عناوين فرعية للرواية صادمة جدا، أنا مش هعيد ذكرها لأن فضلت الشيخ أبو إسحاق قام بالواجب يعني وذكرها، والحقيقة المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور الرفاعي قام بتقديم بلاغ للنائب العام بعد هذا العدد بحوالي يومين، والموقف الجريء الشجاع النبيل الذي صدر من جريدة اليوم السابع ومن الأستاذ خالد صلاح رئيس التحرير بأنه هو استجاب واعتذر أولا عن هذا الخطأ واعترف بالخطأ، وهذا من شيم الكرام الاعتراف.
نعم.
بالخطأ.
صحيح.
والرجوع إلى الحق فضيلة، فهو طبعا أصدر قراره مع مجلس إدارة الجريدة بعدم نشر الرواية بوضع شرطين لنشر الرواية، أولا تغيير اسم الرواية من الكاتب، وكذلك موافقة مجمع البحوث الإسلامية. وطبعا المفروض ده كان يحدث أولا، لكن صحيح. على أي حال طالما أنه حدث وقاموا بهذا الفعل فنحن نشكرهم.
نعم.
وإحنا بدورنا سحبنا
البلاغ
الذي كان قدم ضد هذه الجريدة، لأن إحنا لسنا في خصومة
صحيح.
مباشرة مع أحد، يعني قد نختلف على التوجهات والأيديولوجيات، يعني صحيح. ممكن تكون مختلفة، لكن لا مانع من التحاور والتناقش والوصول إلى يعني المصلحة العليا المشتركة التي تكون بين الأطراف اللي ربما لا تجتمع ضرورة على رأي واحد،
صحيح.
إنما تجتمع افتراضا على أهداف مشتركة. لكن ما ينفعش إن أنا أسمح أن يمس أحد جناب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وخطأ، حتى لو خطأ،
صحيح.
فيوجه لهم اللوم في ذلك ويوجه لهم الشكر للتراجع.
نعم.
عليك فضلتك.
فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فتأكيدا لما تفضلتم بذكره الآن، لا يعني يمتري إثنان في أن المسلمين قاطبة على وجه الأرض، لا يسمح أحد منهم قط، لا سيما أهل الفضل منهم وأهل المعرفة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وقدره، أن يمس أحد جنابه الشريف بشيء صلوات الله وسلامه عليه. لهذا لما جرى ما جرى في هذه الحادثة، أنا دخلت صراحة يومئذ بعد أن بلغني الخبر يعني على موقع الجريدة المذكورة، فوجدت يعني سيلا جارفا من الاعتراضات من القراء مع اختلاف في توجهاتهم ويعني نظراتهم للأمر، لكن لا أحد على الإطلاق يرضى بهذا، يرضى بهذا التوجه المشين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرتم يعني مع لومهم على هذا التوجه ابتداء، لكنهم أحسنوا أيما أحسان جزاهم الله خيرا لما اعترفوا بهذا الخطأ وتراجعوا فورا. هم يعني كان في البداية كان الكلام مذكور على إن سيكون لم يكن هناك يعني كان إعلان يعني غير واضح، غير واضح أصلا كمان
في دفاع
الموضوع. فلما هاج الناس تغيرت الوجهة وقالوا ده هذا سيكون دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم لما اعترض الناس على هذا أيضا جزاهم الله خير تراجعوا تراجعا تاما وأوقفوا نشر الرواية، وهذا صراحة يعني هذه خطوة ميمونة على طريق السداد. نسأل الله أن يوفقهم وأن يجعلها بداية خير لهم في توجه منضبط صحيح تجاه مسائل الشريعة وتجاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهم يعني مشكورون على هذا، نسأل الله مزيد من التوفيق في ذلك الباب، لكن ينبغي عليهم أن يتخذوا أن يأخذوا من هذا الأمر عبرة وأن يكون استفادوا من هذا الخطأ، فالخطأ قد يقع من أي إنسان، ما في أحد معصوم من هو يخطئ، لكن الإنسان الذكي الموفق والذي يستفيد من خطأ نفسه أولا.
نعم.
فلا يعيده ابتداء، ثم بعد هذا ينظر ما الذي أوقعه في هذا الخطأ. الذي أوقعه في هذا الخطأ ابتداء عدم الرقابة الشرعية، إن عامة الجرائد أو المجلات أو الصحف للأسف لا تجد فيها مستشارا شرعيا يسأل قبل أن يتخذ الإخوة المبدعون والفنانون والكاتبون ومن شاء من شتى التخصصات قبل أن يتوما يريدون من مقالات أو توجهات أو أي شيء يصلح للنشر، ينبغي أن يكون هناك مستشار شرعي ابتداء يراجع في ذلك الأمر، يقال له هذا يصلح أو لا يصلح، هذا يصح أن يقال أو لا، لأن الكلمة في الإسلام لها مقام عالي جدا، يكفي أن المرء لا يدخل الإسلام إلا بكلمة ولا يخرج منه أحيانا إلا بكلمة. والكلمة لها عند الله لها مقام عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. بعض الناس يتكلم بكلمة ولا يشعر أن هذه الكلمة ذات ثقل، كلمة تمر على لسانها وينطق بها في محفل من المحافل أو في وقت ما، خاصة الآن أصبحت الكلمة منشورة، يعني الكلمة المنشورة الآن أخطر بكثير جدا من الكلمة الخاصة، كلمة في صحيفة أو في قناة تصل ملايين البشر فيكون أثرها مدمرا، فيهوي بها المرء في جهنم 70 خريفا عياذا بالله من ذلك. فيعني أوجه دعوتي لإخواننا الكرام جميعا قائمين على هذه وسائل النشر بشتى أنواعها أن يكون لها مرجعية شرعية محترمة معتمدة صحيحة التوجه يرجع عليها في مثل هذه المسائل الشائكة، لأن أنا مش محتاجين واحد يطلع يرد بطريقة غلط فيسيء أكثر. يعني بعض الناس يسيء الرد، هو مفكر نفسه بدافع بس بدافع على منهجه هو، ومنهجه هو أصلا خاطئ. يعني بعض الكتاب اللي من يسمون بالمبدعين ما تعلموا العلم الشرعي أصلا ولا يعرفون كثيرا من مبادئه، وبيحاكم كل ما يتعلق بمسائل الشريعة بعقله، فده لما يطلع مثلا يرى شيئا من السيرة النبوية ويحاول يرد عنها يبوظ الدنيا، زي ما حصل مع محمد حسين هيكل قديما لما كتب حياة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أساء جدا ولم يكد يحسن نتكلم، وراد أن هو يصور نفسه صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى، ويظن أنه يرد على أهل الاستشراق والغربيين، هو كان يمشي في ركابهم دون أن يشعر، وأساء جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما نبغي أن احنا نكون يعني نحسن ونحن يعني ونحن
نسيء من حيث نريد الإحسان
بالضبط، يعني حسنتم بارك الله فيكم. فهو قبل أن ينوي أحد خيرا ينبغي أن يتأكد أن هذا الخير فعلا كما يظن، ويوفقه على هذا أهل العلم المعنيون، وعندئذ تبارك هذه الجهود ويزداد صاحبها ويستفيد. هذا ما نرجوه، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمرضيه. نعم. ويردنا وإياهم للحق مردا جميلا.
جزاكم الله خير. أنا بس عايز أقول كمان حضر في ذهني، أنا ما قلتش كل البرامج المباشرة علشان ما حبيتش أطول انتظار حضرتك.
لا لا،
فإن شاء الله إحنا يكون عندنا سهرة رمضانية يوم الثلاثاء في 10:30 مساء، هنعرض كل الخريطة كاملة. بس أنا بعتذر لكل نجومنا وضيوفنا اللي أنا ما قلتش أسماء.
نعم.
برامجهم
طبعاً.
على هواء مباشرة.
نعم.
وإن شاء الله بإذن الله هنكون في سهرة رمضانية هنتكلم عن برامج الأستاذ إبراهيم العروبي اللي هتكون الخيمة الرمضانية، وبرنامج صفحات، وفي برامج الأستاذ محمد بليغي اللي هو حياتي في رمضان وغيره.
ما شاء الله.
أظن معنا اتصال، معنا اتصال بعد إذنك يا شيخنا قبل ما ندخل بقى في
تفضل.
الموضوع الكبير بتاعنا.
نعم.
إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، تفضل. يا ريت تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وزادكم علما يا رب.
آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير.
وإياك.
أنا بتصل بحضرتك وأشكركم والله على علمكم، وندعو لكم بظهر الغيب أن يوفق لكم ويمتعكم بالعلم الصالح. ونشكركم كثيرا على هذا العلم الذي تقدموه لنا.
الحمد لله، جزاك الله خيرا.
وندعو لكم بالتوفيق، وندعمكم والله العظيم بالدعاء، وأشهد الله أني أحبكم في الله، وأحب جميع علماء المسلمين الذين يسيرون على ضرب الكتاب والسنة.
صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا. لك سؤال؟
لا، أنا أتصل لأني عايز أشهد الله أني أحبكم في الله.
حبك الله.
لا تكون شهادة تنفعنا يوم القيامة إن شاء الله.
الله يسلمك. الله ذلك.
شكرا جزيلا لك أخي صلاح من مصر، بارك الله فيك. يمكن لمشاهدينا في قناة أعمال الآن اللي هم لسه أول مرة يشوفوا هذا البث المشترك، إحنا كنا بنقدم قبل بضعة أسابيع مع شيخنا الحبيب الدكتور مازن السرساوي حلقات بعنوان الرد على منكري السنة، اللي هم انتشروا الآن في البلاد في كل مكان تقريبا،
خرجوا من جحورهم،
بيحاولوا يخرجوا من جحورهم، بيحاولوا، هم لسه ما خرجوش قوي، بيحاولوا يخرجوا من جحورهم. وإن شاء الله يعني أمثال فضلتك ومن قبلك الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي وأسود السنة كما نحب أن نسميهم، يعني يسدون هذه الجحور على أصحابها ويردونهم إليها ردا بإذن الله غير جميل. فمن ضمن هذه، طيب أنا هاخد الاتصال ده وبعد كده نوقف الاتصالات عشان نبدأ الحلقة بعد إذنك.
تفضل
يا أم نور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بداية كل عام وأنتم بخير. السلام ضيفك الكريم
الشيخ
السأوي، عاد الله عليكم بالخير والرخاء والسعادة. ما شاء الله تبارك الله، يعني انضمام رائع لقناة كرات أعمال، ما شاء الله يعني ديكور رائع، نتمنى أن يكون انضمام موفق بإذن الله. ثانيا نشكر حضرتك والدكتور مازن السبساوي على الطرح الرائع لسلسلة الرد على منكري السنة، وأقول لحضرتك الدكتور أعانك الله على ما تلقونه في خدمة الدعوة، وهذا دأبكم دائما أستاذ سام، فكثيرا ما تفضيتم لقضايا الأمة من مهاجمة الشيعة للإسلام ومن الأحمدية والبهائية، فهذا دأبكم دائما، أعانكم الله ووفقكم، ومبارك عليكم الانضمام الجديد، ومبارك عليكم شهر رمضان، وكل عام أنتم يعني
وأنت بصحة وسلامة. وأشكرك على هذه المداخلة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن الظن. إحنا هنتكلم حوالي نص ساعة وبعدين نتلقى اتصال.
لا بأس.
طيب إن شاء الله يعني نتلقى الاتصالات بعد نصف ساعة من الآن. احنا زي ما سمعتم مشاهدينا الكرام كنا بنتكلم عن بعض الذين حاولوا أن يكونوا منكري للسنة، وبإذن الله يعني إن الله يتم نوره ولو كره.
نعم الله يتم نوره. نعم
والله يتم نوره. شيخنا الحبيب، كنا نسمع عن قس مشلوح اسمه زكريا بطرس بيطلع في قناة اسمها الحياة من قبرص، كان يعني دوشنا شوي.
أيوة.
وبفضل الله وبقدر الله تدور الأحداث وتحصل الخلافات بين إدارة قناته مع ويمشوه، فأصبحت القناة يعني ما عدلهاش الشهرة زي الأول كده. فضل فيها مذيع واحد اسمه رشيد بيحاول يعمل إيه الجو بتاع الهجوم على الإسلام ده.
نعم.
فيستضيف مين بقى أمس عشان يهاجم الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يستضيف اللي مسمي نفسه زعيم القرآنيين والقرآن منه براء، المسمى بأحمد صبحي منصور. هو برضو مشلوح بس بالأزهر اللي هو كان أستاذ من جامعة الأزهر وتم طرده في تقريبا في الثمانينات
85
وعاش برا تقريبا من وقتها إلى الآن لا يعود إلى مصر، ومسمى بالهارب أحمد صبحي منصور. طبعا أنا تعجبت جدا كيف يقبل أن يظهر في قناة دأبت على سب الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وسب الشريعة كاملة. يعني هم لا يقولون مثلا سبا في الرسول ويحترمون الديانة مثلا، لا أبدا نهائيا، هم يعتقدون الإسلام ليس دينا. فكيف له أن يقبل هذا؟ أصلا تعتبر وصمة عار في جبينه وفي جبين كل من يتبعه ويتمثل يعني أو يحاول أن يقول أنا أحب القرآن والكذب اللي أنت حضرتك عارفه ده كله، سواء كان عدنان الرفاعي اللي احنا كنا بنرد عليه أو غيره. احنا هنشوف حاجات النهاردة اتقالت احنا جبناها، وطبعا ممكن مشاهدينا يلومونا ان احنا بنقول حاجة زي كده، لكن الهدف من ذلك ايه؟ كشف هذه العورة الفاضحة له، انه ما عدلوش خلاص يعني مصداقية نهائيا، ولا حتى يصلح ان يتكلم باسم الاسلام مرة اخرى. ده حضرتك هتسمع كلام ومشاهدينا يسمعوا كلام، يعني نسأل الله السلامة والعافية. فحضرتك تحب ان نعلق ولا نبدأ بالتقرير؟
لا لا بأس، يعني هو كما ذكرت بارك الله فيكم، يعني الـ كما يقول العوام الجواب بنى من عنوانه.
نعم.
الراجل ده الآن كان بيتكلم من مخبئه هناك في أمريكا، وكان يرسل الرسائل عبر الإنترنت، وربما يرسل بعض رسائله تنشرها بعض الصحف المصرية أو غيرها، ويتمسح بالقرآن الكريم الذي هو منه براء ولا يعرف عنه شيئا قط، وهو أعدى أعداء القرآن، ولهذا ينبغي أن يلقب بزعيم الضالين ليس زعيم القرآنيين. هذا الرجل الآن خطى خطوة جديدة تبين أكثر حاله وحقيقته، تكشف عن ما يخبئه وراء هذه الصورة المرسومة له باسم زعيم القرآنيين كما يسميه أتباعه والمضللون به. لما يطلع مثل هذا الرجل على قناة معروفة بعدائها التام، قناة محاربة للإسلام وأهله، هو الآن لما فقدوا هذا المعتوه الخسيس زكريا بطرس وذهب إلى مزبلة التاريخ بكذبه ودجله الذي كان يعني يتميز به جدا عن بقية أقرانه وأصحابه، لم يجدوا أحدا يأتوا به إلا هذا الهالك، ليدلك هذا على أن الرجل ليس في كتيبة الإسلام أصلا. الرجل هذا عدو، لكنه عدو بطريقة يعني تدريجية، هو الآن بدأ يظهر شيئا فشيئا، يذهب ويعمل معاه لقاء ويظهر ويسمح لنفسه كمسلم أن يجلس في المكان الذي يجلس فيه أعداء أعداء الإسلام، شخص يطعن في القرآن قبل كل شيء. أول ما يطعن زكريا بطرس والحياة قبحهم الله جميعا، يطعنون في كتاب الله عز وجل.
نعم.
وهذا الضال اللي اسمه رشيد اللي جالس معه هو بنفس الذي يطعن في كتاب الله عز وجل مع هذا المشلوح الهارب أو المطرود، يعني إن صح التعبير، يجلس على كرسيه ويتكلم على نفس هذه الشاشة النجسة، ويسب في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ويسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن الإسلام بصورة العدو كما سيرى الناس الآن ويسمعون هذه لهجة الشامت العدو كما يتكلم أعداء الإسلام بالضبط وفي نفس الموضع، فماذا ينتظر الناس منه بعد ذلك؟
صحيح.
يعني هذا تعرية تامة لهذا، هذا من سوء تدبيره ومن فضل الله على الناس أن يقع هذا الخسيس في هذا التصرف حتى يكشف الناس كل مصائبه من أول وهلة، ويعرفون أن هذا الرجل من أي طريق من أي جماعة يخرج وهدفه إلى أين يكون. وجماعة القرآنيين أو من يسمون أنفسهم بهذا الاسم عموما مسألة تدرج، يعني هو البداية عدنان الرفاعي يظهرون بهذا المظهر، هو ده في وقت البذرة لما تيجي تؤرخ للقرآنيين وظهورهم وانتشارهم ثم خفوتهم بعد هذا، وقلنا نضرب أمثال نقول الله عدنان الرفاعي نموذج البذرة، لسه في أول الطريق ولسه بيبدأ يضل الناس اللي مش فاهمين القصة، وبيتكلم في نواحي جانبية في الإنزال والمنزل والسنة والبتاع والقرآن الكريم اللي هو بالضبط والقرآن الكريم اللي هو الجامع الشامل لكل شيء، والقرآن ما مش ناقصه حاجة، والكلام اللي هو الإيه ده البداية، دي البذرة لسه شوية شوية، ما يكبر شوية عدنان الرفاعي هو أحمد صلوحي منصور اللي هو بقى خلاص ما بيتكلم بشيء من الوضوح أحيانا، ويسخر تماما من دين الإسلام ومن شرائع الإسلام، ويتكلم بكلام لا يفوق عليه حتى النصارى. يعني هذا الضال النصاري اللي قاعد معاه أحرجه في أكثر من مكان كما سنرى الآن ونسمع. ولأنه بالفعل لما تيجي تقارن بين المنهجين، منهج هذا الضال أشد خسارة من منهج هذا النصراني. النصراني على الأقل هو اتخذ طريق غلط خلاص ومشي في الضلال من البداية، رضي بالضلال كله فما عادش بيلعب على السلم، لكن هذا واقف على السلم، له مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، له مع المسلمين ولا مع النصارى، فصار هزءة بين الفريقين كما سترى الآن ويسمع المشاهدون الكرام. فأنا صراحة يعني أنا كنت يعني لا أحب نحن نوسع الأمر في شأنه، لكن كما ذكرتم أحسن الله إليكم إن هذه المقصود الأكبر من وراء هذا الرد اليوم على هذا الخسيس ليس الرد على مفردات كلامه، فهي كلها كلام خاسر جدا. قال مثله بالضبط، يعني هو ما خرج عما قاله زكريا بطرس هذا قيد أنملة، نفس الكلام اللي بيقول عليه الإسلام جميعا، والرد عليه واضح عند أطفال المسلمين كما سيأتي الآن. يعني لو سألنا أي طالب أو أي طفل في كتاب من كتاتيب المسلمين هيرد على هذا الأحمق وأسياده مش عليه وفقط. لكن المقصود الأكبر من وراء ذكر هذا الكلام الآن هو كشف حقيقة هذا الدجال المختبئ هناك في أمريكا، وأنه راجل ليس من الكتيبة الإسلامية في شيء، هو لا يدافع عن الإسلام، هو هواه وميله وقلبه ونصرته لأعداء الدين للنصارى، ولهذا يلمعونه، ولهذا أصلا صدفوه في ديارهم وأغدقوا عليه. تم تصور أن أمريكا تحب الإسلام مثلا أو يحبه أحد من الغرب؟ الله تعالى نفى هذا تماما، قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله تعالى نفى هذه العلاقة، مش ممكن لو حلفوا بأعز ما عندهم أنهم يحبون هذا الدين أو يحبون المسلمين لما صدقناهم، لأننا إما أن نصدقهم أو نصدق الله عز وجل. الله تعالى أصدق حديثا، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكيف رضوا عن أحمد صلوحي منصور ويحمونه منذ أكثر من 15 عاما أو أكثر من ذلك، بقاله 25 سنة قاعد هناك بيغدقوا عليه وبيصرفوا عليه وعايش وبيطلع على هنا وبيروح هنا وبيجي هنا وفي مأمن ليه؟ لأن الآية تحققت خلاص أو شكل أن تتحقق، ويأتي الآن الدليل، يطلع على قناة النصارى اللي هي أعدى قنوات
قناة النصارى، دي قناة محاربة للإسلام،
قناة متطرفة. قد لا يرضى عنها بعض النصارى، لكن هي قناة يعني يدعمها متطرف النصارى والذين يريدون أن يصنعوا فتنا في بلاد المسلمين بين النصارى وبين المسلمين ويشوشون الأمور، فيخرج هذا الخسيس على هذه القناة ليطعن في الإسلام. فكيف يعني خلاص هو كده صدق الله عز وجل. فالأمر واضح، يعني وإحنا ما مقصدنا من وراء ذلك إلا بيان فقط الرجل خلاص كشف عنه غطاؤه العنكبوتي اللي كان أصلا هو من ورائه ظاهر دون أن يدري. والله تعالى المستعان.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. ويمكن كان بعض المشاهدين لمونا أن احنا جبنا مقاطع لعدنان الرفاعي، المرة دي احنا جايبين المقاطع ويعني ايه شايلين وجه المتحدث حتى لا نسيء إلى القنوات التي نبص عليها بظهور هؤلاء عليها. التقرير الأول أستاذ جمال عمارة عن اللقاء الخاص بقناة الحياة القبرصية مع أحمد صبحي منصور.
مطول ومسجل مع الدكتور أحمد صبحي منصور زعيم القرآني.
5/5/85 صدر القرار بوقف عن العمل وإحالة للتحقيق
بسبب تشكيك
بسبب أنني ألفت 5 كتب في ذلك الوقت، كان من ضمنها كتاب الأنبياء في القرآن الكريم، قل فيه أنا أنه لا يجوز أن تقول أن محمدا هو أفضل الأنبياء وهو أشرف الأنبياء، وأن ذلك متروك لله سبحانه وتعالى وحده. وقلت فيه أن محمدا ليس معصوما من خلال القرآن فقط، أنه في تبليغ الرسالة، لكن بعد ذلك هو يخطئ ويصيب ويأتي القرآن يؤنبه، وهذا كثير معروف يعني. وقلت أيضا أنه لا يشفع يوم القيامة وأنه سيحاسب كما سيحاسب كل الناس، وكان كل ذلك
هناك أي دليل ما يدي كل أمور تربينا عليها.
150 آية قرآنية في إثبات نفي الشفاعة، 150 آية قرآنية في إثبات أنه لم يكن معصوما، 35 آية قرآنية تنفي تفضيله وتترك ذلك إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
أوضح بعض النقاط. النقطة الأولى أنه محمد زي باقي الأنبياء دي بتؤمنوا بها
لا هو أكثر من هذا، طبقا للقرآن الكريم أن محمدا عليه السلام كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم، كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم. يعني يخطئ الناس، معظمهم يخطئون أن القرآن جاء بشيء جديد. لا، القرآن جاء يؤكد ويصدق ما جاء في الكتب السماوية السابقة، ومأمور محمد عليه السلام ومأمور المؤمن باتباع ملة إبراهيم. إن حد ربي إلى صلاة دينا القيمة ملة إبراهيم حنيفا وما أنا هو مأمون، وهتروا هذا في القرآن الكريم. طبعا إحنا أكتب هذا يثنون عليه لأنهم يعتقدون أن محمد إله، يجعلونه يعني يضيفون عليه كل صفات ربه سبحانه وتعالى، يعني يجعلونه متحكما في يوم الدين في الشفاعة. يعني ربنا يأمر يعني على يعني بالكلام كده يأمر أن واحد يخش النار مثلا، فيجي محمد يقول لا معلش عشان خاطر خليه يخش، فيمشي كلام محمد وكلام ربنا يسقط. ده مخالف لقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين في الفاتحة. فهم ثم يضيفون له العصمة المطلقة لا يخطئ، طبعا الذي لا يخطئ هو الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم ذكرت فيه آيات كثيرة فيها لوم وفيها تأنيب شديد للنبي لأنه يخطئ، يعني يجعلونه شريكا لله سبحانه وتعالى في الصلاة، فيقول لك إذا أنت تصلي سنة دي للنبي وصلي لربنا الخمس فرائض. حتى في داخل الصلاه لربنا دخلوا فيها موضوع التحيات،
تحيات الله،
التحيات، ويقول لك صلي على محمد وعلى ابراهيم وعلى فلان وعلى علان وعلى الكلام اللي
صلى الابراهيمي
ده كلام فارغ، لان تشهد القران الكريم في سوره في الايه 18 من سوره ال عمران، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم قائم القصه لا اله الا هو العزيز الحكيم، تشهد شهاده لا اله الا الله. فهم جعلوا محمدا شريكا لله في الصلاه، شريكا لله في الاذان، شريكا لله سبحانه.
موضوع تحت الأذان لأنه جديد
سنتكلم فيه. شريكا لله حتى في شهادة التوحيد، يعني شيء مضحك إن سمع شهادة التوحيد يعني شهادة واحدة عملوها شهادتين.
طب دي ركن أساسي من أركان الإسلام، دي ركن
ده عندهم هم، لكن في القرآن الكريم لا. ويكفي
هل ممكن توضحها؟
يعني هو طبعا في موقعنا أهل القرآن كتبنا سلسلة من المقالات في حكاية إن أنت دفي إن أنت تضيف اسم محمد إلى ربنا في أي شيء في الشهادة، لأن الشهادة شهادة واحدة. يكفي بقى شهد الله وأنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم القصة لا إله إلا هو الحكيم. مجرد أن تضع محمدا إلى جانب ربنا سبحانه بقى شهد الله لو تقول محمد رسول الله، فأنت فرقت بين الرسل.
السلام عليكم شيخنا الحبيب، سمعنا كلنا هذا التقرير اللي يعني أقدر أقول أنه مشين لهذا الرجل من كثر النقاط اللي أنا سجلتها في الكلام. أنا مش عارف أبدأ بأني واحدة، بس عايز أقول ملحوظة قبل ما أقول نقاط أحمد صبح منصور. حتة الأخ رشيد، إيه تعليقك على أنهم مسمين هذا المذيع؟ هو بيدعي أنه كان مسلم وتنصر.
طبعا هذا كذاب معروف، يعني هذا كلام من منتشر ومعروف عنه وهم أهل كذب. وطبعا ده نوع من
حتى لو لا ماشي حتى لو كان كذلك مصطلح الاخ دي
ده نوع من الاستظراف
مش كده استظراف يعني هي ليست موجوده عند الاخرين خالص، يعني كلمه اخ دي انما المؤمنون اخوه دي عندنا بيقولوا اخ دي علشان مثلا يلفت نظر المشاهد المسلم.
احتمال، يعني واخد بالك، هو كما قلت لك نوع من التلبيس ونوع من الدجل التي تمارسه هذه القناه على طول الخط من يوم ما بدات حتى الان. وهذا الزعم بأن هذا البعيد كان مسلما ثم تنصر، هذا زعم كذب من أوله إلى آخره، ليس بصحيح يعني، ولا يستطيع أن هو يثبته ولا غيره، أن كلهم كذابون. وقضية الأخ رشيد هذا احنا بنرى دائما أي حد بتكتب له العنوان هذا اللي بيكتبه على قدام الاسم، أنا ابن فلان.
رشيد ابن مين صحيح؟
ابن مين دوت؟ وما لوش أب يعني ولا إيه؟ هذا لقيط يعني ولا إيه؟ فيذكر لنا أبوه زي الناس، يقول ابن عبد الله، ابن أي حاجة، ويكتب الأستاذ فلان أو يشيل الأخ دي، إيه الأخ دي يعني؟ ايش يقصدون؟
يعني مصطلح غير مسبوق.
هو كان يعني عشان كان اخ، اصل هو كان اخ مسلم، عايز اقول لك ده كان اخ مسلم يعني. يعني هذا 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 يعني يدل على قله عقول هؤلاء القوم، انهم لسه في يعني في اول طريق الفهم، لسه مش فاهمين ازاي يعني يضلوا الناس صح.
لا ممكن يكونوا مدبرينها صح. ربنا يبارك حضرتك. طب نبدا بالملحوظه بتاعت كتابه اللي هو فرحان بيه قوي، وذكر فيه انه لا يجوز والعياذ بالله يعني ان نقول ان سيدنا رسول الله محمد افضل الانبياء، يقولها كده بملء الفم انه لا يجوز.
طبعا يعني انا طبعا هذا الكلام صراحه يعني هذا الخسيس لن يعدو قدره، يعني هو الناس جميعا يعرفون من هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد فضله على الأنبياء، وهو سيد الأنبياء وسيد الناس جميعا بلا مثنوية في ذلك، وأفضل الرسل على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو يعني الحديث في ذلك كثيرة جدا، يعني هو لا يجهله هذا الخسيس، ولكن كلامه ذلك يدل على شيء في نفسه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا. هذا الخسيس وضع نفسه في مقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يزيحه من الإسلام بأي صفة، حتى وصل الأمر إلى أن هو يبغي يزيحه من النداء من الشهادتين.
دي نقطة طبعا من اللي ذكرها في الآخر، بيقول إن شهادة التوحيد معناها
واحدة بس،
واحدة بس،
يعني هو عارف هو عايز يوصل ليه هذا الرجل الخسيس. هو الآن على منهجهم الضال في جمع كل الديانات بعضها على بعض، هو إيه اللي ما عاد هناك دلوقتي مع الناس دي؟ وعايز أقول لك إن يعني هو طبعا ويقول هذا وسيصرح به في كلامه، ولا مانع عنده لو حد من أبنائه حب ينتقل للنصارى يصير نصراني، ما في مشكلة. لو بنته عايز تبقى يهودية ما في مشكلة عنده خالص، ليه ما عندوش مشكلة؟ لأنه هو عايز يوصل الدين الأمريكي الجديد، الدين الأمريكي الجديد اللي يقول إيش؟ إن الناس كلها ربها واحد، ربها واحد، وكل واحد لنبي صلي عليه، وفي الآخر كله داخل الجنة، مش حد رايح النار. يعني أنت نصراني على رأي المسلمين تخش الجنة، على رأي هذا المسلم الناقص هذا يمكن صح أنه مسلم، يعني مع أن النصارى لا يقولون ذلك. يعني لو سأل هذا الضال اللي اسمه رشيد هذا اللي قدامه، لو قال له ما حكم المسلمين عندك، هيروحوا الجنة ولا النار؟ هيقول له في النار. لو سأل أسياده من اليهود حكمهم إيه المسلمين والنصارى، يقول لك في النار الاثنين، إحنا بس اللي في الجنة. فهو جاء ليفعل شيئا جديدا، يريد أن يرضي به هؤلاء، وهم لا يرضون عن ذلك أصلا. يعني حتى لو إحنا جعلناها كده مفتوحة ودخلنا كله في الإسلام بلا إله إلا الله فقط، النصارى مش هيرضوا واليهود مش هيرضوا بهذا، سيرفضوا هذا الأمر وسيقولون لن نقبلكم إلا إذا أمنتم بموسى وكفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحاول هذا البعيد الآن أن يهمش دور النبي صلى الله عليه وسلم ويلغيه تماما، يقول لك ليس أفضل الناس، بل مش كده كمان، ده أقل من كده شوية. إيه أقل من كده شوية؟ يعني قالك ده هو مأمور باتباع ملة إبراهيم، يعني هو ما عندوش ملة أصلا، ما له دين، كأنه عايز يقول لا ده الأنبياء كمان أحسن منه. ليه أحسن منه؟ إن موسى كان عنده رسالة، وعيسى ما حدش قال له مش ورا حد، ومحمد بقى بتاعكو دوت بتاعهم زي ما بيقول، هو مش بتاعه أكيد، ما أكيد مش بتاعه، بيقول محمد دوت بقى ربنا قال له اتبع ملة إبراهيم، يعني أنت مالكش ما كان ما ملوش شريعة ولا ليه ملة ولا ليه حاجة خالص، والقرآن بيقول كده. فهذا الخسيس الضال يحمل في قلبه حقدا ضخما جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يبغضه، وإلا فإنه ليس هناك أحد من المسلمين قط ولا حتى أجهل الجهلاء منهم يقول ويفوه بهذا الكلام الفسل الذي لا ينطقه إلا خاسر ضال مثل هذا الخسيس الذي يتكلم كما سمعه الناس. فإيه يعني إيه ما ليس أفضل الناس؟ يعني
طب هو بيقول
وما يغيظه في هذا؟ عفوا يعني هو نفسه طلع يعني أفضل الخلق ولا مش أفضل؟ إيش يغيظه هو في ذلك؟ هل سبقه لهذا أحد؟ يعني ما سبقه لهذا
إلا النصارى يعني،
بس هو عايز يرضي هؤلاء.
نعم.
فبدأ الإرضاء بنفي التفضيل، ثم لم تقنع نفسه الخبيثة بذلك، فقال ده هاتك كمان مش زيهم، ده أقل شوية، ده هو مأمور باتباع واحد تاني وهو مش عنده حاجة يقولها، يعني كمان شوية لا ده هو كمان بيغلط، ده بيخطئ ومش معصوم ولا حاجة، يعني طلع نبي ولا حاجة خالص. أصبح النبي عند هذا الخاسر الخسيس بشر أقل من العادي، أقل من ده الشيعة يا مجرم، بيقولوا بعصمة الاثنى عشر بتاعتهم، خد بالك اللي هم ما منهم واحد ما نعرفش عنه حاجة خالص، ما تخلقش لسه، يعصموه. وهذا القبيح وهذا الخسيس يريد أن ينفي هذا كله عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزعم بعد هذا أنه مسلم وأنه قرآني وأنه يحافظ على كتاب الله عز وجل. أما قرأ هذا الخسيس في كتاب الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول؟ يطيعون الرسول وهو غير معصوم، يخطئ ويصيب، وعمال يعني وليس صاحب شريعة؟ لما كان ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا إبراهيم عليه السلام، ما هو ده الأصل عنده، والنبي ملوش شريعة بقى كده خالص. فيعني هذا كلام طبعا، يعني أنا ما التعليق عليه، ما مش الناس مش محتاجة تسمع تعليق على هذا الكلام، بل كل إنسان عنده ذرة إيمان لو يقدر الآن يصل لهذا الخسيس لعرف كيف يرد عليه. لكن نريد أن نبين بس حقيقة،
لكن في أمور برضو محتاجة رد، لأنه بيلقيها كده زي
نعم يعني سنتكلم
يعني هو مثلا ألقى بكلمة تقع في أذهان المشاهدين الآن، 35 آية قرآنية كما زعم تنفي تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء. أنا مش عارف هم فين دول 35.
ممكن يكونوا فين، ممكن في مصحف فاطمة بتاع الشيعة اللي هم بيزعموا إن هو 10 أضعاف مصحفنا. لكن عندنا المصحف القرآن الكريم والله اللي يطلع على هذه الآيات ويرهنها، فين الآيات
اللي مثلا لا نفرق بين أحد من رسله؟
طيب ماشي، والله تعالى قال في الآيات الأخرى فضلنا بعضهم على بعض.
مثلا
والتفريق هنا يعني في الإيمان، مش في الدرجات، وإلا في الدرجات محفوظة. وحديث الشفاعة طبعا هو هينكره لأنه مش على هواه.
لا خلينا في القرآن، خلينا في القرآن عشان بس نفهمه أكثر. لما يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وتخاطب يعني باقي أو يخاطب باقي الأنبياء، كل مخاطبة للنبي الأنبياء يعني بالاسم المجرد. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يا أيها النبي،
لم يخاطبه الله تعالى قط في كتابه العزيز إلا بلقب. يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولم يذكر اسمه مجردا إلا في معرض الحديث عن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بيتكلم عنه، لكن ما خطبه خطابا هكذا جل في علاه وسبحانه وبحمده إلا بلقب.
تفضيلا وتعظيما،
أحد قطن الأنبياء،
تفضيلا وتعظيما للنبي.
جميع الأنبياء يوسف أعرض عن هذا، يا إبراهيم، موسى، ولا يذكر أحدا بلقب، إنما ذكر هذا فقط صلوات الله وسلامه عليه، لأنه سيدهم وختمهم صلوات الله وسلامه عليه، وهم يعرفون هذا عنه، وقد أمهم في المعراج. أمهم في المعراج،
ده بيقول لك مش معراج،
لا احنا مش هناخد بكلامه، هو هذا كلام يقوله النصارى اللي هم بيحتفلوا به وهو ماشي على خطهم، لكن احنا بنتكلم المسلمين، لأنه أمهم في المعراج، ولا يأمهم ولا يأم القوم إلا أقرأهم وأفضلهم. وهناك أمور كثيرة،
ولما ذكر اسم النبي مجردا تبع بوصفه محمد. نعم. رسول.
نعم.
الله.
لا، والإخبار غير الحوار يعني. نعم. في المخاطبة المرء ممكن يتكلم على واحد بصريح الغيب فيذكره باسمه من باب التعريف فقط، لكن عند المخاطبة الإنسان عندما يخاطب شخصا يحترمه ويجله، يتكلم عنه بلغة من ما يقول له يا فلان، يقول له يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وهكذا جرت الخطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تكريما له وتشريفا وتعليما للخلق أن يحترموه ويتكلموا معه بهذا المنهج. ولهذا قال الله على دعاء الرسول بينك دعاء بعضكم بعضا، فأمر أن يخاطب صلى الله عليه وسلم بصورة وبطريقة خطاب لا تخالف الناس، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالمرء إذا حتى إن أحد الصحابة كان صلى الله عليه وسلم مرة فارتفع صوته عليه فتنزل هذه الآية، يختبئ في بيته أياما ويقول أنا قصدت بهذا وأنا دخلت النار. وكان بعد هذا أبو بكر لا يخطب صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار، يكلمه هكذا يعني كأنه بوشوشه، وعمر كذلك. فالأمر ليس على ما يصوره هذا الغر المفتوح.
طيب لما يقول أحمد صبحي منصور، هو أنا آسف يعني، محمد ليس معصوما عن الذنب،
طبعا يعني هذا أيضا إنما نقله عن أسياد من اليهود والنصارى، ولكن معلوم أن الأنبياء معصومون، الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع أهل العلم.
هل الأنبياء عنده معصومين الإنبياء، ورسول الله هو غير معصوم؟
يجيب على هذا السؤال. هو طبعا
لا يعني هل له أبحاث منشور أن بسأل
ما قرأت له، وأنا لا أضيع وقتي في النظر في كلام هذا الهالك، فإنه لا يأتي بشيء زبال، كل كلامه يعني كلام فارغ لا ينبني على قراءة صحيحة ولا على نظر صحيح، بل هو كلام عبارة عن أوامر، بينفذ أوامر سادته اليهود والنصارى ونالك في البيت الأبيض، بيقولوا يمين يمين شمال شمال وخلاص، يعني مخطط بينفذ مخططات استعمارية وتخريبية للإسلام فقط. فأنا ما نراش لهذه الأشكال، لكن هو قد يكون الأمر عنده كذلك.
ذكر من ضمن ما ذكر في ضمن ما سمعنا، يقول في 150 آية لإثبات نفي الشفاعة. وذكر ان يعني ان لما يبقى في شفاعه يبقى كان كده في تعدي على حق رب العالمين في يوم القيامه، وازاي يبقى مالك يوم الدين لما تنفى الشفاعه؟
من ذا الذي يشفع عنده الا باذن؟ يعني في حد هيشفع بس باذن؟ هو صحيح لو حد شفع بغير اذن يبقى تعدي، لكن ربنا ما قالش كده. ولو بيقرا القران اللي بيحكي عنه ده اللي بيزعم ان هو منتسب اليه، كان قرا امثال هذه الايات كثيرا، من ذا الذي يشفع عنده الا باذن؟ فمثل هذا دل على امرين، ان هناك شفاعه، من سيشفع عند الله عز وجل، لكنه سيشفع بإذن الله عز وجل. وده اللي بنقوله وبتقوله السنة وبيقوله أهل العلم جميعا، ولا خلاف بينهم في هذا. النبي سيذهب عند العرش ويخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أو خذ الإذنه فيبدأ يشفع للناس صلوات الله وسلامه عليه. فأنا يعني كلامه فيه هو مغالط، هو يعرف هذا الكلام جيدا لا يخفى عليه، لكنه مغالط من أجل أكل العيش يعني.
هو طبعا احنا ذكرنا على كل ما قال، لكن تبقى نقطة انه قال القرآن لم يأتي بشيء جديد.
طيب اذا هو لماذا هو قرآني ما يجعل نفسه انجيلي او توراتي؟ لما القرآن ما جابش حاجة عن التوراة والانجيل، ما يرجع ورا شوي يخليه ما الهاله هذا الهالك اللي معاه. قال له انا اختلعت خلاص،
أنا انت لسه في نص الطريق،
لسه في نص، هو فعلا في الطريق، هو خلاص يعني هيوصل، قرب يوصل ليهم. فالقران ما جابش حاجه جديده، طب انت ليش تتابع القران اذا؟ بتعمل بيه ايه؟ بلام القران في الانجيل وفي التوراه، ما خلاص خليك في الاصل.
هل حضرتك ترى ان احنا نذكر لمشاهدينا اسم موقع الالكتروني ونحذر منه حتى لا ينخدعوا فيه لتشابه الاسم؟ على
الاسم مغري،
الاسم يعني مغري طبعا،
ممكن خاصة اخواننا اللي هم ما عندهمش
المبتدئين او كده،
او الاخوه اللي هم المسلمين الجدد، وهؤلاء لما يكتب هذا الاسم يلاقي بهذا هذا الكلام هذا الموقع ممكن يغتر به كثيرا.
يعني نقول الاسم طبعا، موقع احمد صبحي منصور زعيم القرآنيين اسمه اهل القرآن، هذا اسم طبعا طيب جدا، لكن نحذر اخواننا ان هم يدخلوا هذا الموقع لانه كله حرب وشتم في دين الاسلام و في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. واستأذن شيخي الكريم في تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ محمد، اتفضل.
أحبك يا أستاذ سام.
الحمد لله بخير حال.
والله إلا يحبك في الله. والله
الحمد لله، أحبك الله.
ممكن أكلم دكتور مازن؟
اتفضل الشيخ يسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مازن والله إلا يحبك في الله.
أحبك الله، تحتاج من أجله.
والله بس عايز حضرتك صبرا عليا مهلا قليلا، يعني عايز حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يخاطب احدكم على خطبه اخيه ولا يبيع احدكم على بيعه اخيه. هل الحديث عام في اي بيع وشراء، حتى لو كان مثلا واحد شغال مثلا ايه مقاول والمقاولات دي تحسب من البيع ام لا؟ ولما يكون مثلا انا ذكرت الحديث قدام واحد من الناس، يعني قد يكون مثلا مهندس،
نعم،
بقول له كذا 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 كذا، وانت ما ينفعش مثلا تدخل عليا حد وبتاع، قال لي انا مش معترف بالحديث ده اطلاقا ومالوش اساس من الصحه. فعايز اعرف حضرتك بيان الحديث اذا كان صحيح ام لا، وعايز نظر اعرف حضرتك رد الراجل مثلا
في سؤال
كذا كذا.
في سؤال اخر يا اخي الكريم؟
لا والله ما.
طيب انا اطلب منك ومن جميع مشاهدينا الذين يتواصلون معنا ان احنا يعني نكون في موضوع الحلقه، يعني حتى يعني لا يشتت المشاهد. حضرتك تحب سريعا؟
طيب
شكرا استاذ محمد، اتفضل
في اخر الحلقه
كمان نجعله اخر الحلقه. طيب ان شاء الله نكون في اخر الحلقه، ولو معنا اتصال اخر. طيب معنا اتصال. طيب نشاهد التقرير الثاني اللي معنا في هذا اللقاء بخصوص برضو لقاء احمد صبحي منصور امس في قناه الحياه القبرصيه.
الله تعالى تكلم على أكثر من 500 آية عن المنافقين ومن فقد مكان الصحابة، إما منهم من كان نافق وظهر نفاقه علنا، ومنهم من ربنا سبحانه وتعالى قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعني في ناس من المنافقين كتموا إيمانهم بحيث أنهم خدعوا النبي نفسه، وأولئك هم الذين فيما بعد ذلك افتروا الاحاديث والذين اوقعوا الصحابه في الفتنه ما يسمى بالفتنه الكبرى. فحين تاتي وتقول كل الصحابه معدلون، ده كلام فارغ. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قرن الصحابه، قال منهم سابقون ومنهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، ومنهم مرجون لامر الله، ومنهم المنافقون والى اخره.
في ناس تكلموا في ابو هريره، فانت حضرتك في نظرك انه الاحاديث ملفقه من البخاري ومن والعصر العباسي، ام هي كانت تلفيق من الاساس مثل ابي
من الأساس.
هريره
وغيره؟ يعني لما ابو هريره كمثال، ولي في الموقع بتاعنا بحث ظريف جدا اسمه ابو هريره والكلاب، لسه بنشتم عليه لغايه دلوقتي
لانه الكلب بتاعه ما قتلوش، طلع حديث عشان ما يقتلش الكلب بتاعه.
هو اللي حرم، هو اللي عمل الكلب نجس، ولغايه دلوقتي ورثنا هذه الفريه فان الكلب نجس، مع ان هو ابو هريره ذاته هو اللي نجس. المهم
ابو هريره، انا ما قلتش حاجه،
لا انا اللي بقول ابو هريره تعاون مع الامويين وخدمهم وكان واليا للمدينه في عصر معاويه.
من بعد صار في البحرين
ايام النبي، هو اسلم بعد فتح خيبر زي ما بيقولوا، يعني سنه 8 هجريه، وبعدين بعد كده النبي بعته الى البحرين، يعني كل صحبته للنبي يعني اقل من سنه ونص.
بعد
ومع ذلك هو طبعا اكثر واحد راوي، يعني هو ويقول لك ايه، راجل دمه خفيف قوي، ويقول لك ان يعني ان قال لي حبيبي او يعني اودع عندي حبيبي اللي هو النبي يعني جرابين احاديث، أول هو بثثته قلته، والثاني لو قلته لقطع مني البلعوم، قال يعني النبي راح ادى ابو هريره بالذات جرابين اشوالين يعني اشوالين مليان احاديث. فهو قال واحد والتاني قال لك لو قلته هيوقفني في ده. راجل كان دمه خفيف قوي وظريف وحقير. المهم ابو هريره هذا كان متعاونا مع الامويين والف احاديث له. وحتى في من ضمن الحاجات الحلوه بتاعته المضحكه ان اقول لك انه دخل على عثمان وكان عنده فقال لها ان النبي مش عارف قال ايه وضحك ايه وعمل ايه والكلام ده. عثمان كان متزوج بنت النبي وتزوج بنت وبعد ما تتزوج البنت الثانيه. الشيء المعروف بقى ان هو عثمان البنتين دول ماتوا قبل ما هريره يسلم. يعني شوف التلفيق بتاعه. ويجي هو اللي عمل الروايه بتاعت ان ابو طالب مات كافر وان النبي حاول يقول له اسلم يقول لك لا. طيب ابو هريره لما روى لما يعني هنا مات ابو طالب ده كان قبل الهجره في عام الحزن وابو هريره كان فين في الوقت
في المدينه
لا
جاب بعدين
فهو راجل كان ظريف قوي يعني كان كداب درجه اولى زي مثلا ايه الجماعه بتوع وزراء الاعلام في العالم العربي.
أيوه.
فهو كان وزير اعلام للدوله الامويه. بعد كده النعد لما مات اصبح من السهل في الروايات الشفهيه اي حديث يلزقوا لابو هريره فحطوا على فه احاديث كثيره جدا
دي يمكن ما قالهاش هو نفسه
جايز. لكن اهم شيء ان هو اكثر ناس حضورا اسمه اكثر ناس حضورا. الشيء الغريب بقى ان انت ما تعرفش اسمه ايه.
ايوه اختلفوا فيه. طيب
السلام عليكم اعزائي المشاهدين. شيخنا الحبيب قبل ما اعلق على كلام هذا المذكور هاخد بس هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وحضرتك
اهلا وسهلا.
والخلوق الشيخ مازن خير يعني ما شاء الله. الشيخ مازن والله يبشر كاني قدام الشيخ ابو الحظ
الله
يعني
الله
يخليك. معلش انا كان عندي سؤال خارج موضوع الحلقه يعني بس هو خاص.
طب قوله سريعا كده ونرد عليه في الاخر ان شاء الله.
ماشي. بالنسبه للحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من المن وما ارى شفاء من العين. هل الحديث مطلق ولا متروك للاطباء؟ مع العلم ان الاطباء ما عندهمش خلفيه كبيره عن كما اصلا.
تمام. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
شكرا لك. طيب. شيخنا الحبيب سمعنا هذا المقطع من هذه القناه. وسمعنا كلام هذا المذكور أحمد صبحي منصور بيقول في بداية الكلام إن في 500 آية عن المنافقين فما ينفعش نقول إن الصحابة عدول لأن المنافقين دول من الصحابة.
جيد. هو بس قبل أن نتكلم في هذه النقطة كان هناك نقطتين هو قالهم كده عرضا في وسط كلامه السابق. أود الوقوف عندهما لحظة. طيب. حتى أبين ما فيهما سريعا يعني. فضل. طبعا احنا كما قلت ردي عليه الآن رد يعني مش رد هو توضيح فقط للمسلمين إن هذا الكلام كلام ليس له أساس من الصحة لكنه لا يستحق ردا بمعنى الكلمة يعني. هو قال إن المسلمين بيشركوا الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل فبيصلوا حتى في الصلاة بيصلوا الفرض لله والسنة للنبي. مين شاف
مين قال الكلام الفارغ
يعني هذا فين عند المسلمين؟ أي مسلمين عنده هو كان بيعمل كده وهو كان أما كان مسلم كان بيعمل كده كان بيصلي السنه بيقول لا تصلي السنه هذه لله الفرض لله وما ينوي السنه يقول في قلبه نويتها للنبي لمحمد.
الكلام ده هيقوله في المقطع الجاي ان شاء الله اللي هنسمعه وهيقول كلام في الحج وفي
التشهد بالضبط يعني هو ابتداء بس لان هذه الكلمه جاءت في وسط الحوار. فانا بقول هو ما كان مسلم كان بيقول هذا الكلام ومين اللي قاله له ومين اللي علمه له؟ هو كان بيزعم ان هو استاذ في الازهر كان استاذ تاريخ ولا كان دكتور في التاريخ في الازهر فيتعلم في الازهر ان السنه للنبي والفرض لله الصلاه كلها لله عز وجل. لكن السنه ايها الضال وانت تعلم انك ضال السنه هذه القضيه انها ليست مفروضه يعني السنه في لسان اهل العلم في هذا الموضع يراد بها خلاف الفرض ان الفرض هذا ما يعاقب المرء على تركه لكن السنة هنا من تركها لم يعاقب على هذا ولهذا يقول الأصوليون إن السنة ما جاء فيه الخطاب بصيغة بغير صيغة الجزم يعني افعل لكن مش لازم يعني مش لازم قوي يعني بحيث إذا لم تفعل تعاقب إن فعلت أجرت وإن لم تعاقب لم تعاقب اللي هي النوافل ما يسميها العلماء بالنوافل في لغة الفقهاء. فالسنة هذه النفل يعني الشيء اللي هو الذي يفعل على سبيل على سبيل الندب مش على سبيل الفرضيه يعني. فقوله ان الناس بتصلي للنبي ده طبعا كلام ما حدث عند المسلمين قط ولم يفعله مسلم ابدا في طول الدنيا فهو كذاب اشر دجال يعلم ذلك ويلبس على المسلمين. كذلك ايضا لما قال ان حتى التشهد ما فيش تشهد في الصلاه ده التشهد يخترعون. قال لك حتى هما هم حتى نفسهم بيقولون هو بتاع تشاهد عائشة، تشاهد ابن مسعود، تشاهد عمر. وهذا أيضا من الكذب المفضوح والدجل الواضح. فإن هذا الخسيس يعلم جيدا إن كان يعرف ما يقول إن هذه المسميات تشاهد عائشة مش معناه عند أهل العلم إن اختراع عائشة أو ابن مسعود، لا، ده معناه إن هذا راوي الحديث بتاع هذه الصيغة. وتشاهد عند المسلمين قد جاءت له صيغ كثيرة، وده ما يسميه أهل العلم باختلاف التنوع. اختلاف التنوع زي مثلا صلاة التراويح، عايزين نصلي 8 ماشي، نصلي 6 يعني مع من غير الوتر يعني ماشي، قيام الليل صلي ما شئت ما في إشكال، صلي 23 ماشي، صلي 36 ما في مشكل، الأمر فيه سعة عند أكثر أهل العلم. التشهد، أنا أقول في التشهد تشهد الصيغة اللي جت عن ابن مسعود اللي هو بيرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مشكل. وهذا يعني الحديث الذي معنا الآن هو حتى يرى الناس كذب هذا الدجال، ما في الصحيحين مثلا حديث ابن مسعود، تشهد ابن مسعود قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي وماسك إيدي يعني كما يعلمني السورة من القرآن، علمه التشهد كما يعلمه القرآن. قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر التشهد. تشهد بقى ابن عباس، ما رواه مسلم أبو عوان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات. هذا الكلام هو تشهد ابن عمر عند أبي داود والدارقطني وصححه أيضا. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، بذكر الواو في الوسط بينهم يعني. تشهد أبي موسى الأشعري أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات الطيبات الصلوات لله. تشهد عائشة اللي بقول عليه قال القاسم بن محمد كانت تعلمنا التشهد وتذكر مثل صيغة ابن مسعود يعني تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. فبسبب اختلاف العبارات اللي نقلها بعض الصحابة بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نسب التشهد إليهم، إن هم يقول لك التشهد عائشة ده في كلمة الزاكيات زيادة، ابن مسعود ما عندوش الكلمة دي. وكلهم رواه عن صام كما رواه عنه قراءات القرآن، والنبي قال هذا وقال هذا وقال هذا، وهذا تنوع في الذكر،
وهذا معروف
زي دعاء الاستفتاح. وزي دعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة، فما فيش حد يقول الله ده دعاء ابن عمر وده دعاء ابن عباس، دي كلها أدعية مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الصحابة رواوها وعرفت بهم لأن بينها فروق في النقل وكلها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الدجال يعلم هذا الكلام ثم يخفيه ويلبس ويمشي في ركب هذا الضال اللي قاعد معاه دوت عشان يعني يشمت به المشمته في المسلمين.
نعم.
ولن ينفعه عند الله عز وجل، وسيخسأ عدو الله إن اليوم أو غدا
بإذن الله. طيب المقطع بنتكلم فيه عن المنافقين وعن الصحابة كما هي يقول، بس معي اتصال من السعودية بقاله فترة. أنا آسف جدا يا شيخنا، معلش. فضل أخي الكريم على الهاتف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور مازن.
وإياكم وبارك الله فيكم.
حياك الله يا أخي العزيز المقدم الكريم الأستاذ محمد، الله يبارك.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر دينه ويعلي كلمته ابتغاء مرضاته وحده لا شريك له.
آمين.
فما أسأله جل وعلا أن يستأصل أهل الشر وأهل ومن أتاح لهم القنوات الفاسدة الضالة المضلة المدعومة من الصهيونية العالمية والماسونية العالمية التي لا يخلو بلد منها. وكما سمعت حقيقة والله لم أتمالك نفسي من بعد سماع هذه الافتراءات هذا الكافر الذي يعني جمع بين نواقض الإسلام العشرة كاملة، وأنا لن أتقدم بما لدي من علم بسيط بين يدي الدكتور مازن حفظه الله ورعاه وسدده وأنا رب صيرتنا وإياه وإياكم جميعا. ولي مطلب حقيقة يجب أن تركز جميع القنوات الإسلامية الناشئة على فضح مثل هؤلاء الذين بدأوا ينتشرون في القنوات الإباحية والقنوات الضالة والقنوات التي مدعومة من لا نسمي يعني من جميع أعداء الإسلام للأسف الشديد. ومثل هذا وأمثاله لا يمكن أن تنطلي حتى على عوام الشيعة على حتى على عوام المسلمين إلا بما يلبسونه من المسميات، مثل الآن يدعي أنها قناة أهل القرآن، فللأسف نعم. الشديد يعني ممكن أن يلتبس على بعض العوام هذه الأمور هذه. نسأل الله يحفظنا وإياكم، ولكن طلبي من فضيلة الدكتور الله يحفظه ويحفظ أمثاله ويحفظ واجعلنا وإياكم من أنصار دينه وسنة نبيه، التركيز دائما وبصفة يومية على فضح هؤلاء وتتبعهم ورصد فضائعهم وفضائحهم، كما هو منهج الآن القناتين العظيمتين التي فضحت منهج الرافضة، وهي قناة وصال وقناة الصفا، حفظهم الله ورعاهم وسددهم وبارك فيهم وأعزهم بطاعته.
نعم.
فهم حقيقة نرى نتائجهم، والقناتين هاتين ليس لها إلا أشهر بسيطة، فيعني كان لها من الثمرات العظيمة التي نراها الآن، وهي رجوع بعض عوام الشيعة يعني تباعا يوميا ولله الحمد والمنة إلى مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم، بارك الله فيك أخي الكريم أستاذ محمد من السعودية. و وقبل أن أعود إليك، طب آخر اتصال بقى عشان نسمع كلام الشيخ وتعليقه. أستاذ وليد من القاهرة، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب بحضرتك وبالدكتور مازن.
أهلا بك.
هو بس كون خروجه على قناة زي القناة اللي خرج عليها، القناة دي طبعا معروفة أن هي مش مجرد قناة تبشيرية بس، هي مجرد هي قناة بتسب الإسلام ورسول عليه الصلاة والسلام. فطبعا الناس اللي بياخدوهم بيطلعوهم على القناة دي لازم يكونوا ضامنين ان هم معول هدم للإسلام، مش
صحيح.
مش حد في مصلحة الإسلام، هو طبعا لازم يكون حاجة مكسب ليه مش خسارة ليه. فخروجه على القناة دي يعتبر كده انهى افكاره تماما بالنسبة لنا احنا كحد عايز يسمع كلامه او يشوف هو بيقول ايه
او يفكر هو بيقول. نعم.
وحتى يعني لو حد عنده قبول ان هو يسمع راي تاني او كلام تاني فهو خلاص كده يعتبر بالنسبه لنا انتهى.
هو نعم.
فربنا ربنا يهدي وربنا يكرمكم ويجعلكم في خدمه الاسلام، وطبعا الحاجات اللي زي دي بتفضحوها يعني.
الحمد لله. طبعا الحلقه دي كانت امبارح فقط يعني، كان البث امس.
لا هي القناه اللي هو شغال عليها شغاله باستمرار، هي ما
لا لا حلقه احمد صبحي منصور كانت امس الساعه 9 مساء. فاحنا حبينا يكون لنا سبق في هذا الامر ومسارعه في كشفه وفتحه، ويعني انهاء امر خلاص يعني. هو زي ما حضرتك تكرمت وذكرت ان مجرد ظهوره مع هذه القناه ومع هذا المقدم البرامج خاصه يعني بيبين انتهاء قصته مع المسلمين، حتى اللي كانوا مثلا يسمعوا او يفكروا او يتشككوا احيانا. شكرا ليك استاذ وليد من القاهره، واشكرك على مداخلتك. اعود الى شيخ الحبيب، وان شاء الله الاتصالات بعد ربع ساعه من الان. الوقت يتكلم عن المنافقين واتهم الصحابه، وقال من اخطاء علماء الحديث انهم يقولوا الصحابه كلهم عدول، وقالها كده بسخريه وتريقه. عدول ايه ده، في 500 ايه عن المنافقين اللي هم الصحابه ذكر
طبعا
كده.
يعني هو من ضمن التلبيس. تفضل.
عايز انا عايز اذكر بس مشاهدين انه قال كلمه حقيره جدا، وقال عايزني اقتدي ايه بالصحابه، يعني اقتدي مثلا بالمغيره بن شعبه، طب انا هزني بقى زي المغيره بن شعبه. كان بيقول كده
يعني. طبعا هذا انسان يعني خسيس كما اصر على ذلك واعيد، وكلامه في هذا الباب من باب التلبيس المفضوح الذي لا ينطلي على احد قط ولا يقوى على قوله حتى اعداء الاسلام. اعداء الاسلام اللي عندهم شيء بقيه من العقل، يعني مش هقول عندهم بقيه من الدين، عندهم بقيه من العقل، لا يقون على ذكر هذه الاباطيل التي يذكرها ذلك المعتوه. قضيه ان الصحابه كانوا كلهم منافقين هذه قضيه يعني ما يعني الرد عليها واضح. الله تعالى أثنى على الصحابة وكرمهم في كتابه العزيز، النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، وقد شهد معه حلة الوداع 100,000 14,000 من أصحابه، ومات وهو عنهم راض. وارتد بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر والصحابة من بعده. فمن يقاتل من؟ لو أن الصحابة كانوا مرتدين وكانوا منافقين يقاتلون المرتدين ليه؟ يعني النهاردة الصحابة كما يزعم هذا الجاهل كلهم مرتدين وكانوا ناس منافقين، والنبي مات صلى الله عليه وسلم وقامت حروب الردة. الصحابة اللي هم منافقين هؤلاء يقفوا مع أبو بكر الصديق ويقاتلوا المرتدين، ولا يقفوا مع المرتدين ويقاتلوا أبو بكر الصديق؟
لا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. إحنا طبعا لما كنا في المونتاج اليوم، وأنا أشكرك على جهدك معنا طول اليوم في هذه الحلقة، الحلقة كلها كان عايز يترد لها حوالي ساعة وعشر دقايق، ما كناش عارفين نلاحق. هو قال في هذا الأمر إن بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء أصبح ضد الإسلام بما فيهم الغزوات الإسلامية، قال عنها دي غزوات ضد الإسلام، قام الإرهاب أو بدأ الإرهاب كما وهذه عبارته من عهد أبي بكر لأنه أراد زعامة سياسية وانتهاء بعهد القاعدة، قال هكذا
كويس أوي.
يعني سوى بين
يعني
القاعدة وأبو بكر
تبع القاعدة.
أيوه هكذا قال.
يعني طب هذا بالله عليك
والتاني قاعد يضحك بقى وكده.
هذا كلام يقوله مسلم؟ في أي إنسان مسلم يحمل في قلبه ذرة احترام لهذا الدين وتقدير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟
يعني قال عن أبي بكر أنه هو قام بهذا الأمر لأنه أراد زعامة سياسية، هكذا قال نصا.
هذا كلام الشيعة الروافض. هو طبعا هو رجل يعني هو مجمع خبائث، يأخذ من كل خبيث أخبث ما عنده ليصير هو أخبث الجميع على الإطلاق. فهذا الكلام يعني الذي ينظر في سيرة أبي بكر الصديق ويتابع حاله مع المسلمين وكيف دخل الخلافة وكيف خرج منها لا يشاهد شيئا من ذلك. هو يزعم أنه أستاذ تاريخ، درس التاريخ الإسلامي. طب هل التاريخ يقول هذا؟ التاريخ ولا هو ما عنده تاريخ؟ يعني انا برضو بك نفس ما هي نفس المشكله، انت بتكلم جماعه ما عندهمش لا منطق ولا علم ولا عندهم قواعد ولا عندهم اي حاجه خالص، تقول له تاريخ ولا تاريخ ايه؟ هو اي تاريخ بيقبله. هو استاذ تاريخ، هل ثبت عنده كاستاذ تاريخ ولا دارس للتاريخ الاسلامي ان التاريخ هذا كله ساقط ولا التاريخ هذا كله مقبول؟ يقول لنا يعني. طب هو من ايهما ياخذ؟ التاريخ ده سليم وصحيح. طب ابو بكر الصديق في التاريخ معروف، معروف صفحته بيضاء ناصعة البياض لم يمسها شيء قط من السوء. فهو جاب تاريخه عن أبو بكر الصديق وأنه كان راجل بتاع زعامات وعايز يبقى سياسة منين؟ جابه من كتب الروافض مثلا يعني؟ طب خلاص دي قضية تانية وإحنا ما عارفين نتكلم في إيه، والموضوع ده موضوع يعني منتهى منه، هم كوم كذب وعلي نفسه يرد عليهم، مش هنرد إحنا عليهم، هنخلي سيدنا علي رضي الله عنه يرد على الروافض. لكن هذا يبقى معه من؟ فهذا الكلام يعني كلام يعني
والله انا سادة. جاي لي تعليق على شريط الرسائل الان من اخت كريمه اسمها ام طلحه، بتقول انا عايز اساله من اين عرف القران الظاهر انه نزل عليه؟
ممكن صحيح هو قد يكون هذا احد مسلمات العصر الحديث يعني دجال جديد. ما فعلا خد القران منين؟ يعني ما هم الصحابه كانوا جماعه منافقين وكانوا كلهم دجالين والعلماء عندهم كلهم ساقطين وهم المسلمين دول باعوا الدين من بعد مصلى ما مات، القران وصل له كيف يعني؟ وصل له من عند من جاءه الوحي به. فهو هو كاذب في هذه الدعوة، هذا كله ما يؤكد أنه هو كذاب في دعواه القرآنية. هو مش تبع أي حد يا جماعة. القرآن الكريم يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية ويذكر محاسنهم، ونفسا كما قلت في غير ما حديث يتكلم عنهم ويجلهم ويموت هو راض عنهم. والمنافقون في العصر الأول معروفون، قلة معروفة. وقد كان مع حذيفة قائمة بأسماء هؤلاء، وقد سأله عمر رضي الله عنه فقال لست منهم ولا أسمي بعدك أحدا، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يعني سجل بأسماء المعروف نفاقهم من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنا كتب السير بعضهم، عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من أشباهه وأمثاله. لكن هو يسيبه من هذا التعميم يعني، وإن اسم واحد من الصحابة اللي هم احنا نعرف أنهم صحابة وقول ده كان منافق، وقول كان منافق ليه؟ ما الذي أخبره أنه كان منافق؟ أخذها منين؟ أخذها من التاريخ ولا خدها من القرآن؟ يعني مثلا يسمي وليكن واحد يقول وليكن مثلا أبو بكر الصديق كراجل سياسي وزعيم ويقول هو منافق، عرفت كيف كان منافقا أبو بكر الصديق دي منين؟ جبتها من التاريخ؟ التاريخ ما بيقولش كده خالص. جبتها من الرجال من الرواة عندك كلهم ساقطين، جبتها من المصحف مش في المصحف، فكيف أخذت بهذا؟ هذا دجل، ده عبارة عن ادعاءات فارغة وكلام في الهوى يعني، ودعاية مضادة للإسلام. فهو جاء بنعمة البديل لهذا الخاسر الهالك للزاح ده اللي اسمه زكريا.
طبعا ذكر من ضمن ما ذكر ويمكن ما جاتش في التقرير ساخرا الحديث اللي هو طبعا احنا نعلم انه حديث ضعيف، اللي هو اصحابي كالنجوم بايام اقتديتهم اهتديت، فقعد يسخر من هذا وقال انا هقتدي زي ما انا ذكرت من غير شعبه. فرد عليه الاخ رشيد وقال له طب رايك ايه في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ فقال احمد صبحي منصور هو النبي بيعلم الغيب، من اين اتى بايه خير القرون قرني ثم الذين يلونه؟
يعني هذا من مسلسل التنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتزعمه هذا الخاسر الخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر مثل هذا الأمر أطلعه الله تعالى على بعض الغيب. مال هذه النبوءات التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحدثت جميعها إلى الآن وسيحدث بقيتها، إغلاق هذا الباب وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الذي سيكون قط، إغلاق لكل السمعيات. يبقى كذلك أيضا كثير جدا مما سنتكلم عنه في أشراط الساعة وغيرها، وهو ده مذهب هؤلاء الجماعة، مذهب هؤلاء القرآنيين، عدم الاعتقاد بشيء من أشراط الساعة. ده كويس هم عارفين في حاجة اسمها قيامة، لكن لا في حاجة اسمها مهدي منتظر، ولا حاجة اسمها مسيح دجال، ولا في حاجة اسمها داب، ولا في حاجة خالص في أي حاجة. وقد ما فيش عذاب قبر، وفيش نار، وفيش جنة، فيش حاجة خالص. أمال في إيه؟ يعني ده يعني حتى هذا كلام ما سبقهم إليه حتى نصارى ولا يهود، حتى اليهود صار عندهم حاجة اسمها اليوم الآخر.
والله يعني زي كده كفار قريش يعني، إن هي الأرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص.
ده حتى بعضهم كان مفكر إن في برضو في آخرة يعني، كان بعضهم يعملوا لها. فهذا الكلام كلام يعني ليس له منطقية عقلية ولا ليس له سند شرعي، ينبغي أن يعني يسمعه سامع أو يعتني به معتني.
نعم. كلامه عن أبي هريرة كلام يوجع القلب، بس عايزين نرد عليه. يعني هو من خبثته قال ألفاظ أنا لا مش قادر أعيدها مرة أخرى على سيدنا الحبيب رضي الله عنه وأرضاه أبي هريرة.
نعم والله، أي كله يعني هذه علامة، كل من رأيته يتنقص أبا هريرة فاعلم أنه زنديق. دي علامة لا تتخلف أبدا، ما في أحد طعن في هذا الصحابي الجليل الذي هو راوية الإسلام وحافظ الصحابة، كما كان يقول الشافعي، الإمام الشافعي بيقول أبو هريرة أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبيث الحقير يقول عنه حقير. فنصدق من الشافعي ولا نصدق هذا الحقير؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ذات مرة، وكان أبو هريرة يعني لم ساعة ما أسلم وهو أوقف حياته كلها على النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له ملازمة لا تنقطع في سفره وحضره، حتى كان يقول هو وهو في 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 حياته نفسه يقول يقولون أكثر أبو هريرة، يقولون أكثر أبو هريرة إنه
أكثر من الرواية يعني
متأخرا، ويروي أحاديث لم يروها غيره من الصحابة أحيانا، بعض الأحاديث هي قليلة جدا.
سمعت هو بيقول أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر،
بعد خيبر الله المستعان. فرضي الله تعالى عنه من يوم ما أسلم يقول كنت يقول يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، وإني كنت امرأ مسكينا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ولأن كان كل اللي يهمني فقط أن أكل أي لقمة وخلاص تعيشني، وأنا مش عايز أبني بيوت ولا عايز أعظم ثروات ولا شيء. وكان أصحابنا من الأنصار يشغلهم العمل في أراضيهم، وكان أصحابنا من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت امرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني هو عايش فقط عايز بس يسمع الحديث النبوي وعايز يتعلمه بحيث ينقله للناس. يقول وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لن ينسى شيئا قط حفظه. قال فبسطت رداءي حتى قضى مقالته ثم قبضته فلم أنسى شيئا قط حفظته. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ومعلوم قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند جميع الصحابة. حتى مرة كان يحدث بحديث فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها فقال وضحك يا أمنا أنا أما إني ما كان يشغلني عن النبي صلى الله عليه وسلم المكحولة ولا المرآة. كان بيقول لها يعني أنا سمعت وأنت تسمعي هذا الحديث، أنا ملازم بليل والنهار ما أتركه قط إلا عند دخوله لحجر حجر أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. لكن النساء نبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ما بيكونوش معاه في كل المراحل، بيكونوا معاه عندما يكونوا في بيوتهم، لكن إذا خرج ما فيش حد منهم معاه فيتفرد عنهم بالذي لم يسمعوه. والعجب العجيب أن الطعن في أبي هريرة طعن في كل الصحابة، لأن أحاديث أبي هريرة كلها إلا بضعة وعشرين أو أقل أو أكثر حديثا رواها جميع الصحابة. يعني لا ترى حديثا تفرد به أبو هريرة لم يرويه غيره من هذه 5000 وكسر أحاديث، هذه 5000 وكسر، هذه 5000 عامتها إلا 20 أو أكثر أو أقل يرويها غيره من الصحابة. فترى هذه الرواية مثلا يرويها أبو بكر مع أبو هريرة، وهذه الرواية وفق عليها عمر، وهذه وفق عليها أبو سعيد الخدري، وهذا وفق ابن مسعود، وهذا وفق زيد بن ثابت. فما فيش لي أحاديث كثيرة من 5000 تفرد بها الواحد يعني. فإن قلنا إنه كذاب فكلهم كذابون، ده اللي هو عايز يقوله أو اللي هم بيقولوه بالفعل.
هو يعني عنده نقطة عامل فيها يعني إنه ماسك زلة يعني بيقول لك محدش يعرف مين اسم أبو هريرة الحقيقي.
طب وإحنا نعمل إيه باسم أبو هريرة؟ معلش يعني أنا الآن المقصود هو الاسم ده، لماذا يعرف الاسم؟ إيه العبرة من التسمية؟ تعريف بالشخص
أبو هريرة.
أنا أعرف مين فلان دوت، فلما يعرف بكنيته وتشتهر، ده راجل غريب، راجل ما كانش من أهل المدينة، راجل جاي من اليمن، وأول ما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم سماه وقال له أنت أبو هريرة. كان ليه اسم في بلده صحيح، واسمه معروف عند أهل التواريخ، واختلفوا فيه صحيح مختلف فيه على نحو من 30 قولا كما يقول النووي في الأسماء واللغات، ترتيب الأسماء واللغات.
عبد الرحمن بن صخر
الدوسي، عبد الرحمن بن صخر رجحه ابن إسحاق والبخاري كما في جامع الترمذي في مطلعه. قال الإمام الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل عن اسمه فقال هو عبد الله بن عمرو، وهذا أصح. فبغض النظر هو اختلاف في الاسم ده لا يضر اطلاقا، لانه معروف الهويه، رجل مش كما يقول بعض الجاهله ده شخصيه اسطوريه وهميه. وهميه ايه بس؟ الرجل معروف بذاته وبشخصه وبكنيته. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم كناه بابي هريره كانت هذه احب الالقاب اليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سمى بها. والصحابه لما راوه يحب هذا ما كان احد يناديه ولا يسميه الا بابي هريره، ولهذا كاد اسمه يندثر. كاي شخص معروف بكنيه او بلقب ولا يكاد يذكر الا به. يعني مثلا شيخنا الشيخ الحويني نعم. شيخ الحويني معروف منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة بأبي إسحاق. لا يعلم عامة الناس يعرفون اسمه. والآن الناس لما سافر أو سافر مثلا راح الآن ألمانيا راح أي بلد أوروبي والناس يسألوا مين هذا؟ هذا الشيخ أبو إسحاق. فيقولوا يا شيخ أبو إسحاق. طب هو في حد يعرف اسمه؟ طب هو الجهل الناس باسمه يضر في علمه، يضر فيما يقوله، العبرة بالأسماء. نعم. والألقاب والكنى، والعبرة بما يقوله الشخص وما
نعم. هذا كلام يعني. الوقت الجميل بيمر مع حضرتك سريع. نعم. وإحنا لسه معنا تقرير، وطبعا إخواننا في قناة أعمال عندهم برنامج آخر فعايزين ننجز الحلقة. أنا معايا تعليقين كده على شريط الرسائل سريعا. بيقول نعم. اعتقادي أنه يوجد مستشرقين فسر على هذا الضرب، على هذا الضرب يعني لحضرتك كده، ولذا يجب الرد عليهم في النت. فانا بقول يعني ان الحلقه هتكون على منتدى قناه الحكمه وبعض المنتديات الاسلاميه، ممكن اخواننا يقومون بمساعدتنا في نشر هذه الردود. الاخ خادم ضيوف الرحمن من الاردن بيقول لحضرتك بارك الله في علمكم يعني وسامه الشيخ مازن، وعناكم الله على طائفه المخبولين هذه، وحتى المجانين باجماع الاطباء لا يتفاهون بهذا الكلام. ما قوله بالسؤال في القبر عن الرجل الذي بعث فيكم، فهل سيستعين أخيه رشيد ليجيب معه؟ ما قوله عما يلي التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة؟ والأخت الحميدة لله بتقول لحضرتك أرجوك شيخنا أن ترد على هذا الضال في قوله إننا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلها. هل أصبحنا بقوله هذا يعني يريد أن يقول أننا مشركين؟
أو عايز يرد النصارى، عايز يرد النصارى والجماعة العاديين معه يكلموه.
نعم.
إحنا زيكم زينا زيكم عندكم.
طيب.
وإحنا عندنا.
معايا اتصال بقاله فترة من مصر بعد إذن فضلتك، وبعديه على طول التقرير أستاذ جمال عشان وقت البرنامج. تفضل. السلام عليكم. تفضل بس ارفع صوتك لو سمحت وسمعنا من التليفون.
دكتور مازن معايا؟
ايوه تفضل الشيخ اسمعك.
تفضل
ارفع صوتك من فضلك.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
انا محمد ممدوح طالب عندك في كليه اصول الدين.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
هذا العتي يخطئ في ابا هريره. ابا هريره قد رضعنا في جامعه الازهر وفي المعهد الازهري عن ابا هريره. ابا هريره نجمنا وقدوتنا في طلب العلم، ربط على بطنه الحجر لطلب العلم، كان ياكل ليسكت كلب الجوع، لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعوام في كل وقت وكل مكان إلا أن يدخل حجرته صلى الله عليه وسلم. أبا هريرة نجمنا الحقيقي الذي تريد نجيم الجوزائي أن تعمل من نفسها عقدا يعلق وساما له على ما قدم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النجم ما خلق الله مؤمنا إلا أحبه، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وهذا الذي قد ذكر فيه ما ذكر ما هو مؤمن أبدا. هذا النجم قد دعا له رسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ، ورسول صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، والأدلة على ذلك كثيرة. أبا هريرة قدوة في طلب العلم والجد في تحصيله والمثل الأعلى في تحصيل العلم.
نعم.
أبا هريرة لا أريد أن أكثر من هذا الكلام، لكن شيخ
بارك الله فيك يا أخي الحبيب على هذا الاتصال. عفوا
اريد منك طلبا واحدا.
تفضل سريعا الله يكرمك.
اريد ان اتعلم على يد الشيخ في حرفات العلم.
طيب هذا الطلب الشيخ بيجي لك في الجامعه؟ اكلمه في الجامعه. بارك الله فيك. شكرا على طلبك. واسمحوا لنا الان بان نشاهد التقرير الثالث سريعا استاذ جمال عشان يعني ندرك الوقت، ويتفضل شيخنا الكريم بالتعليق على التقرير. تفضل.
تقبلون بعض الامور في الاسلام كقرانيين وهي ليست مشرعه من خلال نص قراني، مثلا الاذان ما فيش نص قرآني بيقول لك أذن للصلاة.
لا 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 لا.
أنا جاي. والإقامة ما فيش نص قرآني بيقول لك أعمل إقامة الصلاة. عدد الركعات ما فيش نص قرآني حدد عدد الركعات. حتى عدد الصلوات الخمس مش مذكور في نص قرآني. الوضوء مذكور جزء منه والجزء الثاني مش مذكور إلى آخره. إزاي بتلاقوا لها حل؟
أنا قلت لك قبل كده إن الناس فكرت القرآن جه عامل دين جديد. قلت لك قبل كده ان محمد جه تابع لمله ابراهيم. مله ابراهيم يعني الصلاه، يعني الحج، يعني الصيام، يعني الصدقه اللي بيسموها الزكاه. هتيجي في الحج هتلاقي من مله ابراهيم، واذن الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر، واذا رفع ابراهيم القواعد من بيته واسمعي. هتلاقي في الصيام يا لو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقلون. هتلاقي في الصلاه ابراهيم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. فمله ابراهيم اللي هي العبادات. الفرق بيننا وبين المشايخ السنيين العاديين في حكايه السنه، هم يقسمون السنه الى قسمين، السنه العمليه او الفعليه والسنه القوليه. نحن ناخذ بالسنه العمليه الفعليه اللي هي العبادات. نحن نصلي ونصوم ونحج على اساس مش ان محمد صلى كما رايتم صلى الكلام ده كلام فارغ، على اساس ان هذه هي المتوارثه من مله ابراهيم. الاهم شيء ان احنا بناخذ بالسنه العمليه اللي هي مله ابراهيم، هم سموها سنه عمليه، لكن بننكر ما يسمونه بالسنه القوليه اللي هي احاديث البخاري والكلام الفارغ. انا عايز اقوله ان هناك مله ابراهيم وديت احنا مامورين باتباعها حنيفا، يعني معناها ان احنا نصلي لله وحده، نتصدق لله سبحانه وتعالى وحده، نحج لله وحده مش نحج لربنا وبعدين نروح الحج لمحمد في الصنم بتاعه اللي في المدينة، لا ده يعني ملة إبراهيم حنيفة، يعني أن تكون ده
فتحت قوس هنا قلت الصنم، تقصد قبر محمد في المدينة؟
بالضبط.
فده بالنسبة لك صنم في الإسلام؟
ده وثن. وهم طبعا يعني
ده كلام خطير.
لا الكلام خطير، احنا بنقوله عادي، يعني بنقوله عادي من ما كنا في الأزهر، يعني لم يقول لك ما بين روضتي ما بين قبري وروضتي مش عارف ومنبري روضة من رياض الجنة. طب هو كان عارف وهيقبر فين؟ إذا كان لما مات على حسب كلامهم اختلفوا أين يدفن، فهو كان عارف. الكلام ده كله كلام فارغ، يعني هم عملوا لمحمد زي ما ربنا له حرم في مكة راح عاملينه حرم في المدينة، زي ما بتحج هناك قال لك لازم تروح
تزور
ويقول لك ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ولما تروح هناك بقى تقعد هناك هيطلع لك ويقول لك تعرض علي اعمالكم ومش عارف ايه، يعني على السكرتاريه تحت في القبر تحت ان فلان ده ده ما طب يخش الجنه، فلان ده انا استغفر له. ده كلام فارغ،
كلام انه لما تصلي عليه بترجع له روحه ويرد عليك السلام.
يبقى مش فاضي بقى قاعد الراجل ده، يعني كده يعني حبسوه في حته جب تحت الارض ويقفوا برجلهم فوقه، ده اهانه كبيره قوي، لكن هو ده شكل حمير يعني لا مؤاخذة. فالمهم يعني احنا السنه العمليه احنا بنسميها المصطلح القراني مله ابراهيم، وناخذ بها وهي اللي القران امر بها. بعد كده السنه القوليه في القران الكريم يتميز بان في كلمه قل، يعني حقائق القران الكريم بتقال بلين زي يعني دايركت او تقال قل.
قل يا ايها الكافرون.
وتقرأت كلمه قل 300 وش كذا مره في القران الكريم.
اذا بتاخذوا الحاجات اللي وصلت عمليا عن طريق الناس بتاخذوا بها، الحاجات اللي وصلت قوليا ما تاخذوش بيها.
بس الاحتكام في موضوع مله ابراهيم الاحتكام فيها للقران الكريم، دي بيسموها التواتر. يعني التواتر الحكم عليه القران الكريم. وخلي بالك يعني مثلا الجماعه اللي هم المشايخ دول ربنا يديهم الصحه، طبعا هم جهله، فدعوتهم ما وجدنا عليه اباءنا او بيسموها الثوابت. فعندهم الثوابت ان انت تروح تحج للنبي، وان انت المسجد الاقصى اللي موجود يقول لك اللي هو في القدس، هو مش في القدس، هو في، لكن هم عندهم الثوابت ان هو في القدس.
هو فين؟ هو فين بحسب؟
هو في جبل الطور، يعني في
جبل سيناء.
والاسراء والمعراج اللي يقول لك ان هو اللي عند الاسراء والمعراج، ما فيش حاجه اسمها معراج، هو في اسراء فقط، وده حدث في ليله القدر حين نزل القرآن الكريم، ولنا بحث كامل.
هل هو كان منام ولا كان حقيقة؟
هو كان يعني كان حقيقة، لكن هو
راح فعليا.
ده سبحان الله الأسرى بعبد الله من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا
حوله. بس اختلفوا لأنه بلاقي زوجته بتقول لك جسد لم يفارق.
أهم شيء إن هو إن عندهم الثواب بتاعتهم اللي هم ورسوه زي ما هو. في القرآن الكريم وزي قالهم يعني تعالى من ظهر الرسول قالوا حسبونا ما وجدنا عليه أبان. احنا بنعرض الثواب دي على القرآن حتى بما فيها ملة إبراهيم المتوارثة. فلما بنيجي في الصلاة بنعرض الصلاة على القرآن الكريم، فبتلاقي ما تلاقيش يقول لك التحيات إلا في القرآن الكريم التشهد. إذا بنلغي التحيات، ولما تيجي نبحث التحيات
بتلغي الجزء الثاني من التحيات مش الجزء الاولاني
من اول
الصلاه الابراهيميه،
التحيات المباركات الصلوات ومساء الخير ومساء الفل، الكلام ده كله كلام فارغ. ونصب حتى في كلامهم هم منسوب لعائشه، منسوب لعمر، منسوب لفلان، يعني ومختلفين في صيغه
يعني التحيات. ما تقولوش تحيات لله، لا 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 طيبات
لا 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 لانه لا يذكر.
طب بتقولوا ايه؟ انا عارف
شهد الله انه لا اله الا هو، ده التشهد، لانه لا يذكر في الصلاه مع ربنا احد. وأقم الصلاة لذكري.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام.
سمعت هذا التقرير المليء بالتطاول والتجاوز، وأنا مش هضيع وقت في أسئلتي. نعم. علشان احنا قدامنا خمس دقايق، حضرتك تحب تعلق على ايه ولا يعني. ايه
انا مش عارف،
شفت هو بيقول السنة تبقى بلين ودايركت. مستر احمد
ده مستر احمد
ملين ودايركت
تمام، ده ميد ان يو اس اي، هذا الدين الجديد عالم جديد، هذا دين اخر.
انا اللي مستفزني كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول
صلى الله عليه وسلم
الصنم اللي موجود في المدينة.
طبعا يعني ما انا صراحة يعني من هذا المكان أنادي جميع من يستطيع أن يأخذ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدعي هذا المقبوح الحقير ألا يكف عن ذلك. يعني ما ينبغي أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ويحتقروا هذا الحقير بهذا الوضع في جميع مراحل الكلام. يعني ما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من مواضع هذه الحلقة المشؤومة إلا ويسارع هذا البغيض الخسيس النذل الحقير بانتقاص حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ما أدري، أليس في المسلمين رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون له قدرة على أن يوقع بهذا الخسيس الحقير، أن يأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم منه؟
نراجع
بأي طريقة من ضمن الطرق المشروعة
القانوني في مسائل القانون الدولي.
هذا ما ينبغي أن يسكت عليه هذا الحقير، أنه تتجاوز حد النظر إلى حد السب والقذف.
أظن هذا واضح في إزدراء يعني الدين الإسلامي
يعني هذا واضح، وإزدراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي ما كانش يعني معه حاجة النبي
القانون الدولي. وإخواننا القائمين على مسائل القانون الدولي يستطيعون الآن أن يقوموا
من المفترض
بهذا المفترض الوثيقة بهذه الوثيقة اللي معنا دلوقتي
الخسيس الحقير. طبعا يعني أنا مش عارف بأي ما أبدأ، هو جاهل بكل شيء للأسف. فذكرني
ومن حق فلم يزرني فقد جفاني أصلا، حديث غير صحيح.
نعم، هو ذكرني في هذا التخليط ويخلط تخليطا عجيبا لا يخلطه إلا مختل أو معتوه، يعني بجاهل بالتاريخ وجاهل باللغة وجاهل بالحديث وجاهل بالتفسير، جاهل بكل شيء، هو عالم فقط بالكذب والدجل. صحيح. ذكرني حاله بهذا الرجل الذي قبض عليه بعض الخلفاء لاتهامه بعض البدع، فأراد أن يبرئ نفسه فقال أنا رجل من أهل السنة والجماعة، ولست ممن يشتمون عليا كما تفعل الشيعة، ولا ممن يكفرونه كما تفعل، ولا ممن يتبعونه كما تفعل الخوارج. وانا احب ابو بكر بن الخطاب وعمر بن الصديق وعلي بن ابي سفيان ومعاوية بن ابي طالب. فقال الرجل انا لا اعلم من ايهما اعجب، من جهلك بالتاريخ ام من جهلك بالاعتقاد؟ انت جاهل بكل حالة، مش عارف حاجة خالص، فده بيلبس كله في بعضه، ما تدري تاخذ من اي كلامه او تترك. فيعني انا يعني ما ادري والله يعني صراحه.
طب يعني اكثر حاجه مضحكه قوله ان المسجد الاقصى مش في فلسطين، في جبل الطور في سيناء.
يعني انا متابع يعني احنا
مين قال
على ايه؟ طبعا هذا كلام كله له ما وراء. الراجل ده خبيث جدا، وكما قلت لك هذا احد اصابع الصهيونيه العالميه. عايز يقول من هذه الكلمه، هو طبعا ما بحثش ولا عمل ولا في اي بحوث تؤدي لهذا الكلام اطلاقا. هو رجل يكفر بالسنه اللي هي نقلت باوثق الاسانيد. ايؤمن بالتاريخ؟ وأي تاريخ سمعه العالم على وجه الأرض يقول إن المسجد الأقصى كان في سيناء، كان في الطور عندنا؟ يعني هو عايز يقول لي هذا البغيض، إنه يغازل اليهود، إنه يغازلهم من هذا المكان حتى يستمر الدعم له وحتى يستمر الإيواء والإنفاق عليه هنالك في أمريكا. يغازلهم، يقول لهم أنا هقول لكم حاجة تفرحكم، أو الجماعة دول بيخنقوكم على إيه؟ على فلسطين ليه؟ عشان المسجد الأقصى مش عندهم، يطلع في شنك. ده المسجد الأقصى في مصر، ومصر ما فيهاش يهود، يبقى جماعة ما فيش مشاكل مع اليهود اهو، دي المرحلة الجاية، ده التطور الطبيعي اللي هيقوله بعد كده أحمد صبحي منصور في الحلقة القادمة والتي بعدها، لما يجي يتكلم يقول لا أنا بقول هو ليه بيقول إن هو في سيناء مش في فلسطين، بحيث لما يتكلموا عن اليهود يقول اليهود حبايبنا اليهود، عملوا فينا حاجة؟ يا أخي أخذوا الأقصى، يقول لك أقصى يا جماعة أقصى عندكم في مصر، طب هو فين في مصر؟ في الطور، فين يعني؟ ابحثوا بقى عنه لما تلاقوه بيقولوا له. خذ بالك، فهذا خبيث يتكلم بكلام اليوم حتى يخدمه غدا، كشأن كل هؤلاء الخبثاء اللي بيتكلموا بكلام قد يراه البعض ضربة من الجنون والهزل، اللي يسمعه يضحك. يعني أنا لما سمعت قوله المسجد الأقصى في الطور أنا لا لم أتملكني الضحك، لكن لما كررت الأمر في ذهني وقلت لا ده كلام يضحك اليوم لكنه يبكي غدا ويمهد به لشر آخر وكلام أشد هزلا منه وأكثر يعني جرأة ووقاحة سيقوله بعد هذا عندما يتكلم عن اليهود مثلا وعن أشباههم.
طيب لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبره ومنبري روضة من رياض الجنة وسخر من هذا الحديث وقال يعني هو كان عارف هيدفن فين؟
يعني طبعا هذا من قلة أدبه ويعني وظهور نفاقه هذا الزنديق. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث بشيء ويخبر بشيء سيكون هو صادق في هذا كما أخبر عما كان. هو الآن بيقول بالنبي مأمور باتباع ملة إبراهيم، عرف منين دي؟ من اللي قال له عليها دي؟ مين اللي جاب القرآن أصلا؟ مين اللي قاله ده القرآن بتاع ربنا؟ مش هو النبي دوت؟
صحيح.
فالنبي هذا لما يخبر بشيء كان أو شيء يكون صادق في هذا، واخد بالك؟ هو يقول لك انا احنا بقول له السنه وبصلوا ازاي، قال له احنا بنصلي بالسنه العمليه اللي يعني ابراهيم عليه السلام. يعني انت عندك اسناد يا احمد يا صبحي يا منصور، وليس لك من اسمك اي نصيب. واخد بالك؟ انت عندك اسناد من النهضه لابراهيم عليه السلام؟ اسناد ايه ده ان شاء الله؟
نعم.
انا مش عارف. هذا الرجل يعني كانه يكلم مجانين.
نعم.
يظنهم مثله كلهم يعني.
جزاك الله خير شيخنا الكريم على هذه الحلقة الطيبة. كنت عايز أقول لك إحنا عندنا مسابقة على شريط الرسائل اللي هي صحابة حول الرسول، عندنا لستة اختيارات من 1 إلى 26، فحضرتك اختار لنا الرقم الأول علشان نعلن اسمه سريعا كده.
رقم واحد.
واحد؟
نعم.
طيب رقم واحد الأخت أم عاصم وأنس وصفية من مصر، فازت بالجائزة الأولى قدرها 500 جنيه مقدمة من شركة المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات. الفائز الثاني؟
يعني رقم سبعة.
رقم سبعة الأخت أم أيمن من السعودية، فازت بالجائزة الثانية وقدرها 300 جنيه مقدمة من نفس الشركة. رقم بعد كده رقم ثلاثة يعني الفائز الثالث.
خلاص اختاروا انت بقى باش مهندس.
لا لا اتفضل حضرتك.
25.
25 الأخت صاحبة لقب ملكة بحجابي من العراق، فازت بالجائزة الثالثة قدرها 200 جنيه. مبارك لجميع من فاز معنا. أشكرك شيخنا الحبيب شكرا جزيلا على هذه الحلقة الطيبة والتي بها ختمنا حملتنا في الرد على منكر السنة، وسنبدأ إن شاء الله في لقاء يعني في اللقاءات القادمة حول برنامج أشراط الساعة التي إن شاء الله ستكون حلقاته في شهر رمضان المعظم. أسأل الله لي ولك التوفيق والقبول والإخلاص. اسمح لي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخ سعد مبارك الدوسري رئيس مجلس إدارة قناة أعمال على تكرمه بهذه الاستضافة الكريمة لقناة الحكمة في استوديوهات قناة أعمال من القاهرة. كما أشكر الأخي الكريم الأستاذ زيد عبد الله الشثري نائب رئيس مجلس الإدارة على هذا التعاون وهذا البث المشترك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا موفقا. خالص دعائي وتمنياتي بالتوفيق للقناة والقائمين عليها، وخالص دعائي لمشاهدينا في مشاهدي قناة الحكمة وقناة أعمال دائما بالقبول والإخلاص والتواصل معنا على خير بإذن الله. ألقاكم في شهر رمضان المعظم أو في ليلة شهر رمضان يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا